يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد خلقت الجنة وما فيها، وخلقت النار وما فيها، خلقهم الله عز وجل ثم خلق الخلق لهما، لا يثنيان ولا يثنى ما فيهما أبدا. فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه وبنحو هذا من متشابه القرآن، فقل له كل شيء مما كتب الله كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك. والجنة والنار خلقهم الله للبقاء لا للفناء ولا للهلاك، وهما من الآخرة لا من الدنيا. والحور العين لا يمتن عند قيام الساعة ولا عند النفخة ولا أبدا، لأن الله عز وجل خلقهن للبقاء لا للفناء، ولم يكتب عليهن الموت. فمن قال خلاف هذا فهو مبتدع مخالف وقد ضل عن سواء السبيل.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر ما يتعلق بالجنة والنار والخلاف في هذه المسألة مع المعتزلة، فإن أهل السنة استدلوا بالنصوص الجلية الظاهرة الدالة على أن الجنة والنار قد خلقتا وأنهما موجودتان الآن. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية ما يتعلق بالجنة والنار، أن الله تبارك وتعالى قد جعل الجنة والنار باقيتين أبدا، الآباد لا تنقضيان ولا تهنيان أبدا. أما المسألة الأولى وهي أن الجنة والنار مخلوقتان وأعدتا، فالأدلة على هذا كثيرة في كتاب الله عز وجل. فإن الله تعالى لما ذكر الجنة قال أعدت للمتقين، ولما ذكر النار قال أعدت للكافرين، وإعدادهما دال على أنهما موجودتان مهيئتان. وتقدم أن من أدلة عذاب القبر قول الله تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدل على أن آل فرعون يعرضون والعياذ بالله بالغدو والعشي على النار، وهذا يقتضي أن النار موجودة. ولهذا قال بعدها: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهكذا النصوص التي مرت معنا في أمر القبر، وأن العبد يفتح له موضع إلى ما أعد الله له سواء من مقعده في الجنة أو من مقعده في النار، فيأتيه من ريح الجنة وطيبها إن كان من أهل الجنة، ويأتيه من عذاب النار وسمومها إن كان من أهل النار، إضافة إلى ما تكاثرت به الأحاديث من إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن أحوال أهل الجنة وأهل النار، من أمثال قوله عليه الصلاة والسلام في المرأة التي حبست هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، ورآها صلى الله عليه وسلم في النار. ورأى صلى الله عليه وسلم عمرو بن محي سيد خزاعة يجر قصبه أي أمعاءه في النار، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن الجنة والنار موجودتان بلا شك. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث أنه رأى الجنة بعينه صلى الله عليه وسلم، ورأى النار بعينه كما في خبر صلاة الكسوف، فإنه عليه الصلاة والسلام عرضت عليه الجنة والنار، ورأى عليه الصلاة والسلام قطفا من عنب فتقدم صلى الله عليه وسلم وعرضها عليه النار، فتراجع عليه الصلاة والسلام وأخبرهم عن سبب تقدمه وسبب تراجعه بعد ذلك، إلى أحاديث كثيرة دالة على أن الجنة والنار موجودتان بلا شك. والمعتزلة قاتلهم الله نفوا الأمرين، نفوا ما يتعلق بنعيم القبر وعذابه، وبالتالي نفوا أن يكون المرء في قبره يفتح له ما يرى به مقعده من الجنة أو مقعده من النار. والمعتزلة طائفة من أضل عباد الله وأفجرهم وأجرائهم على النصوص. المتأمل لما ردوا من النصوص يتعجب من هؤلاء القوم مما فيهم من الجرأة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وجرأتهم ليست فقط على نصوص السنة بل حتى على نصوص القرآن. تجد عندهم من الأقوال الضالة والزائغة ما هو مخالف لصريح كتاب الله عز وجل في أبواب عديدة جدا، في التوحيد، في اليوم الآخر، وفيما يتعلق بالغيبيات كثيرا ما يجترئون عليها ويدخلون بعقولهم فيها، مع شيء من قلة الأدب حتى في التعامل مع النص. وقلنا إن أهل العلمانية والليبرالية يعجبون بالمعتزلة لجرأتهم هذه. والحق أن الجرأة على النصوص من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم داء كبير خطورة، ودال على قلة تعظيم الله عز وجل في قلب الإنسان. ولهذا ابتلي المعتزلة كما في تراجم بعضهم، ابتلوا بالجرأة على الكبائر، نسأل الله العافية والسلامة. لأن من لم يعظم الله عز وجل ولم يعظم كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يبتلى بالكبائر. تجد في تراجم بعضهم عجائب، مع أنهم الرؤوس المعتزلة، تجد منهم من يشرب الخمر، تجد من عنده مجون وقلة حياء وصفاقة، وهذا كالعقوبة المعجلة. لأن هذه الجرأة على النصوص وعدم التأدب مع كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يصاب معه المرء بداء عضال عظيم جدا في قلبه. فإن المؤمنين كما قال عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا هو حال المؤمنين. وبين عز اسمه أن الإيمان لا يتحقق للمرء إلا إذا كان على هذا الوفق من قوله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا كان الإنسان كلما لم يرق له شيء من هذه النصوص تجرأ عليها وجادل فيها، فهذا ليس من فعل أهل الإيمان والتقوى، إنما يفعل هذا عادة أهل الكفر. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا في شأن الكفار يجادلون في آيات الله، هذه طريقة أهل الكفر. أما أن يأتي مسلم يجادل، وهكذا قوله عز وجل: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، الأصل أن هذا لا يكون مسلم إنما يكون من كافر. لكن الذين ابتلوا من المنتسبين للإسلام بهذا الداء وجد فيهم هذا الشر، وجدت فيهم هذه الجرأة. ولا تتعجب، يعني هذه المخالفة ليست فقط في أبواب الجنة والنار أو في أبواب اليوم الآخر، في أبواب عدة كثيرة جدا، فيما يتعلق بالتوحيد، فيما يتعلق بالنبوة، فيما يتعلق حتى بالصحابة رضي الله عنهم، عندهم وعند غيرهم من المتكلمين جرأة على هذه النصوص. فلأجل ذلك يأتون بعجائب من الأقوال وفضائع، بعضها شديد شنيع جدا، حتى قال ابن المبارك: إنا لنجرؤ أن نحكي قول اليهود والنصارى ولا نجرؤ أن نحكي قول الجهمية. فإن فيه شيء من الصفاقة والجرأة وقلة الأدب مع رب العالمين ومع نبيه عليه الصلاة والسلام. فالجنة لا شك أنها والنار لا شك أنهما موجودتان وأنهما معدتان كما أخبر تعالى. المسألة الثانية متعلقة بدوام الجنة والنار وعدم فنائهما. دل على هذا نصوص كثيرة في كتاب الله عز وجل، ذكر تعالى فيها الخلود الأبدية للفريقين خالدين فيها أبدا. قالها تعالى في أهل الجنة وقالها تعالى في أهل النار. ومعنى الخلود طول المكث، فخلودهم فيها أبدي. قال عز وجل في أهل النار: وما هم بخارجين من النار، ممن هم أهل الكفر. وإلا قلنا من كانوا من المسلمين العصاة من الموحدين ممن وقعوا في الكبائر فإنهم يخرجون من النار. فهؤلاء ذكر الله في شأنهم الخلود الأبدي المستديم. وذلك أن الله تعالى جعل الجنة والنار كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى جعلهما للبقاء لا للفناء. أما الدنيا وما فيها سواء من المتع أو من الشدائد فإنها تنقضي وتفنى، لأن الدنيا بأسرها تفنى. أما اليوم الآخر فليس فيه فناء نهائيا، فمن دخل الجنة فإنه يبقى فيها لا يخرج منها، ينعم فيها ولا يبأس، ويفرح فيها فلا يحزن. ومن دخل النار فإن كان من عصاة الموحدين فإنه يمكث فيها ما شاء الله تعالى أن يمكث، كما شرحنا عند الكلام على الشفاعة، ثم يخرج بإذن الله ورحمته وفضله بعد أن يأذن تعالى بالشفاعة، ويخرج سبحانه وتعالى من شاء أن يخرج من النار بعد ذلك، ولا يبقى في النار إلا من قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حبسه القرآن، وهم الكفار الذين خلودهم أبدي لا يخرجون منها أبد الآباد. هذا الصحيح الذي لا إشكال فيه، وهو الأمر الذي يجب أن يعتقد وأن يدان الله تعالى به. فأهل الجنة وأهل النار باقون فيها بعد أن يستقر من يخرج من النار من الموحدين، يستقر في الجنة فإن المكث يكون فيها أبديا. والمكث الأبدي ليس متصورا معه انقضاء أصلا، لأنه لو عمر إنسان عمرا طويلا كأن يعمر 1000 سنة كما عمر نوح وكما عمر آدم عليهما الصلاة والسلام فإن هذه 1000 تنقضي، لو عمر ما عمر فإنها تنقضي لأنها مربوطة بالدنيا. أما الآخرة فليس لأهلها زوال ونهاية، هم مستمرون في هاتين الدارين، فريق في الجنة وفريق في السعير أبد الآباد بلا انقضاء نهائيا. ولهذا قال تعالى في أهل النار لا يموت فيها ولا يحيا، يعني لا يصيبه الموت كما كان في الدنيا، وحياته أشر الحياة في النار، نسأل الله العافية بهذا العذاب المستديم. وهكذا أهل الجنة قد أمنوا كما تقدم في الحديث أنه يذبح الموت بين الجنة والنار. وبالمناسبة الذبح يكون للموت لا لملك الموت، في الفقرة السابقة الذبح ليس لنفس ملك الموت الذي يقبض الأرواح، وإنما للموت نفسه، يؤتى بالموت في صورة كبش أملح ويجعل بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة فيشرئبون، ويقال يا أهل النار، فإذا نظر الجميع قيل هل تعرفون هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم وكلهم قد رأوه، فيذبح الموت نفس الموت. الموت حقيقة وجودية بإذن الله عز وجل، خلقه الله كما قال تعالى تبارك الذي خلق الموت والحياة، فالموت هذا يذبح. فإذا ذبح فمعنى ذلك أنه ليس هناك مجال لأن يخرج أهل النار من النار، لأن يسلم أهل النار من النار بالهلاك، لأن الإنسان في الدنيا قد يواجه شقاء وعنة وصعوبات، فيأتيه الموت فينقضي وينتهي ما كان يعانيه من هذا الشقاء. أما أهل النار فإنهم إذا ذبح الموت تقطعت آمالهم، لأنهم غاية ما يأملون أن يموتوا، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. هذا المراد بهاتين المسألتين، وهو أن الجنة والنار خلقتا وليست كما تقول المعتزلة لم تخلق بعد، بل خلقتا وأعدتا وهما موجودتان، وأهل القبور تفتح لهم إلى الجنة من ينعم، يفتح لهم ما يرى مقعده في الجنة، وإذا كان من يعذب فإنه يفتح له إلى مقعده من النار، ويأتيه كما قلنا يأتي الأول من طيب الجنة وريحها، ويأتي الثاني من عذاب النار وسمومها. لهذا قال رحمه الله وقد خلقت الجنة وما فيها، يعني من النعيم كله لا ينقضي ولا يفنى، وخلقت النار وما فيها، خلقهما الله ثم خلق الخلق لهما، يعني أن الخلق كما قال تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم قال لا يفنيان، هذه المسألة الأولى. المسألة الأولى في قوله وقد خلقت الجنة وما فيها، ردا على المعتزلة في قولهم إنها لم تخلق. المسألة الثانية أنهما لا تفنيان، الجنة والنار لا تفنيان، لا يفنيان ولا يفنى ما فيهما أبدا. ثم قال فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه. المبتدع يعني الذي عنده بدعة كما تم شرح البدعة ومعناها، والزنديق يراد به الزندقة، حركة وجدت في زمن بني أمية، وجد بعض الزنادقة ثم تعاظمت واشتدت في زمن بني العباس. والزنديق يعني مقتضى المراد بكلمة الزنديق أنه المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، والكلمة فيما يظهر أنها فارسية في أصلها، وكثرت في من أظهروا الإسلام ممن كانوا في البلاد المفتوحة وصاروا يكيدون لأهل الإسلام في الداخل، واشتد خطرهم وعظم باطلهم، فتتبعهم كما قلنا بنو أمية وقتلوا منهم عددا غير قليل من الزنادقة، ثم تكاثروا جدا في زمن دولة بني العباس، حتى إن خليفة المهدي رحمه الله وهو من شيار بني العباس، خليفة المهدي وخليفة الرشيد رحمهم الله من أحسن خلفاء بني العباس، وضع المهدي رحمه الله تعالى ديوانا خاصا بالزنادقة سماه ديوان الزندقة، قتل فيه أكثر من 4000 زنديق، يعني يدل على كثرة الزنادقة، لأن الموتورين والمقهورين من الذين كانوا من أهل الديانات الباطلة من فرس أو روم أو غيرهم دخلوا في الإسلام في الظاهر وصاروا يكيدون لأهله ويظهرون ما يظهرون من كونهم حريصين على الإسلام وذوي مبدأ صادق في الاعتصام بالإسلام، ثم يبثون شيئا من الزندقة، وتتبعهم كما قلنا الخليفة المهدي، وكان من عجيب ما وقع أن أحد الشعراء اتهم بالزندقة ثم أتي به إلى الخليفة المهدي رحمه الله فاعتذر ببيت شعر عفى عنه به، ثم لما تأمل بيت الشعر الثاني قتله به. بيت الشعر الأول الذي قاله قال: ما يبلغ الأعداء من جاهل، ما يبلغ الجاهل من نفسه، يقصد نفسه أنه إنسان جاهل حين حصل منه ما حصل. ثم قال: والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في رمسه. ففي البيت الأول لما قال ما يبلغ الأعداء من جاهل، ما يبلغ الجاهل من نفسه، يعني يخطئ نفسه، عفى عنه. لما ولى قال: ألست تقول والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في رمسه، يعني في قبره؟ إذن أنت لن تترك أخلاقك ما دمت الآن اعترفت أن الزندقة أنك ستترك، وهو رجل مسلم كبير نسأل الله حسن الخاتمة، ما دمت الآن تقول في شعرك هنا الذي تعتذر به أن الشيخ، يعني الشيخ الكبير المقصود به، لا يترك أخلاقه، يعني لا يترك طبائعه حتى يوارى في رمسه أي في قبره، فأمر به فقتل، إلى غير ذلك من أمثال عبد الكريم بن أبي العوجاء ومحمد بن سعيد المصلوب من الزنادقة وأضرابهم كثر. فيقول: إن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وبنحو هذا من متشابه القرآن، فالقرآن نوعان الآيات فيه، كما قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الآيات المحكمات هي الآيات البينة الواضحة في المعنى، والآيات المتشابهات هي الآيات التي لا يتضح معناها إلا إذا ردت إلى المحكم من القرآن، فإذا ردت الآيات المتشابهة في معناها إلى الآيات المحكمة تبينت ماذا يفعل أهل الزيغ، كما قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يبحثون عن المتشابه الذي يحققون من خلال ألفاظه مقولاتهم الباطلة، ويتركون المحكم البين الجلي ولا يردون المتشابه إلى المحكم، ابتغاء ماذا؟ ابتغاء تأويله، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ماذا يفعل الراسخون؟ قال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، ثم استأنف وقال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. المحكم المتشابه، فيؤمنون بالمحكم وبالمتشابه جميعا، ويعملون بالمحكم ويردون المتشابه إلى المحكم، إذا رد المتشابه إلى المحكم تبين المتشابه واتضح معناه، أما إذا ركز على المتشابه وحده فإن ذلك يوجد الفتنة ويوجد التشويش عند الناس. فمن علامات أهل الزيغ البينة، وهذه من الحكم العظيمة في وجود المتشابه في القرآن، أن صاحب الزيغ تجده دائما يبحث عن المتشابه، والمحكم البين يبعد عنه، لأن المحكم البين لا يحقق به بدعته لأنه ضده، أما المتشابه فإنه لا يرضى بأن يرد إلى المحكم حتى يتضح ويفسر بتفاسير الصحابة والتابعين، وقبل ذلك بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلى الله عليه وسلم بين عددا من آية القرآن، إنما يتبع المتشابه. لأجل ذلك قال: وبنحو هذا من متشابه القرآن. إذا احتج يعني أحد من هؤلاء بهذه الآيات، وهي قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، لإرادة الاستدلال بها على أن الجنة والنار تفنيان، فقل له كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك، هذا المعنى. يقول هذه الآية المراد بها ليس المعنى أن الله يهلك كل شيء، إنما المراد إهلاك كل شيء مما كتب عليه الفناء. أما الجنة والنار فهل كتب عليهما الفناء أو البقاء؟ كتب لهما البقاء، فبناء عليه قال والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك، وهما من الآخرة لا من الدنيا، هذا أمر آخر يعزز ويؤكد بهما قال. قال الجنة والنار إنما خلقت لتبقى وتستديم، ثم إنها من الآخرة، والآخرة معلوم أنها مستديمة. الذي يفنى الله تعالى جعل الفناء للدنيا وأهلها، فلأجل ذلك قال إن احتجاجهم بقوله كل شيء هالك إلا وجهه استدلال بالإطلاق العام هذا، وعدم رد وعدم إدخال الأفراد الداخلة فيه، بل إدخال الأفراد الداخلة فيه وإدخال ما لا يدخل فيه. نعطيك مثالا على هذا، قال الله عز وجل، يقول أهل العلم رحمهم الله إطلاق كل شيء يكون بحسبه. فمثلا قول الله تعالى عن ملكة سبأ وأوتيت من كل شيء، ما المراد بقوله تعالى كل شيء؟ نفس قوله هنا كل شيء هالك إلا وجهه، نفس العبارة كل شيء موجودة هنا في ما ذكر الله تعالى عن امرأة عن ملكة سبأ وأوتيت من كل شيء. ما المقصود؟ هل المقصود أنها أوتيت أمور الدنيا والآخرة كل شيء، أو المقصود أوتيت من كل شيء مما يؤتاه أهل الملك؟ هذا المعنى. والدليل على هذا أنها لم تؤت ما أوتي سليمان نفسه عليه الصلاة والسلام، وإنما المقصود أنها كان عندها من أبهة الملك ومما فيها مما ذكر الله عز وجل من العرش العظيم الذي لها ونحو ذلك، أوتيت مما يؤتاه أهل الملك، هذا المعنى. ولهذا قالوا إطلاق كل شيء، إطلاق كل شيء هنا هو بحسبه، وليس المراد أنها أوتيت من كل شيء مطلقا. قال فكذلك هنا قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، أي مما كتب الله عليه الفناء، والجنة والنار إنما خلقتا للبقاء لا للفناء. ثم قال رحمه الله تعالى والحور العين، والحور العين لا يمتنا. الحور العين من نعيم الجنة، ولما كانت الجنة لا تفنى فكذلك الحور العين ليست مما يفنى لأنها من الجنة وخلقت أيضا للبقاء كما تقدم، فاستدل بنفس الدليل. ولهذا قال والحور العين لا يمتنا عند قيام الساعة ولا عند النفخة، لأن الله تبارك وتعالى خلقهن للبقاء لا للفناء، ولم يكتب عليهن الموت. إذن المعنى في قوله كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك مما كتب الله تعالى عليه الهلاك. ثم قال فمن قال بخلاف ذلك فهو مبتدع مخالف قد ضل عن سواء السبيل. من أهل العلم الحقيقة من اختار أن النار وحدها دون الجنة تفنى، واستدلوا بأدلة منها أن الله تبارك وتعالى لما ذكر خلود أهل الجنة قال عطاء غير مجدود أي غير مقطوع، ولما ذكر خلود أهل النار قالوا إن قوله تعالى إن ربك فعال لما يريد بعد أن ذكر ما يتعلق بخلود أهل النار قالوا إنه نوع استثناء، يعني إن الأمر فيهم مرده إلى الله. واستدلوا أيضا بآثار وردت عن بعض السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مقتضاها أن أهل النار أن النار تفنى ولا تستمر ولا تبقى كبقاء الجنة. أما بقاء الجنة فهذا بدون أدنى تردد عند الجميع أن الجنة لا تفنى نهائيا، وأن أهلها خالدون فيها خلودا لا انقضاء معه ولا يخرجون منها أبد الآباد. أما النار فقالوا إن عذاب أهلها يبقى مددا هائلة متطاولة بدلالة قوله تبارك وتعالى لما ذكر عذابهم لابثين فيها أحقابا، فهي آلاف السنين التي لا يحصيها إلا الله، قالوا لكنها تنقضي. ولأجل ذلك فما كل من قال بفناء النار نقول إنه زنديق مبتدع، لأن من أهل السنة من قال بهذا القول. لكن ما مقدار هذا القول؟ الحق أن هذا القول ضعيف وأنه ليس بصواب، هذا الذي لا شك فيه، لأن ظاهر النصوص دالة على أن الحالة في الجنة والنار واحد من جهة الخلود، والآيات الدالة على خلود أهل الجنة ذكر فيها الخلود الأبدي كما ذكر في أهل النار الخلود الأبدي. والاستثناء الوارد في قوله تعالى إلا ما شاء الله أو إلا ما شاء ربك، هذا ذكر حتى في أهل الجنة، فما المراد بالاستثناء؟ قالوا إن المقصود إن الله خلق أهل الجنة للجنة وخلق أهل النار للنار، فهم ماكثون فيها أبدا إلا ما شاء الله في المدة التي تسبق الجنة والنار وهي الدنيا، لأن أهل الجنة خلقوا للجنة وأهل النار خلقوا للنار فهم باقون فيها. فالاستثناء قالوا ليس المقصود بالاستثناء إلا المدة التي قبل دخولهم الجنة، فإذا دخلهم الجنة ودخولهم النار، فإذا دخلوها فإنهم باقون فيها أبد الآباد. فالاستثناء عائد على الدار الدنيا التي لا يدخلون الجنة حتى تنقضي الدنيا وتأتي الآخرة. الحاصل أن الذي لا إشكال فيه وهو الذي عليه جماهير أهل السنة أن الجنة والنار لا تفنيان أبد الآباد، وأنه لا انقضاء بتاتا لنعيم أهل الجنة ولا انقضاء لعذاب أهل النار. وقلنا إن المقصود غير عصاة الموحدين، لأن عصاة الموحدين ينقضي عذابهم بإذن الله عز وجل ثم يكونون من أهل الجنة، أما الذين حبسهم القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام وهم أهل الكفر الذين يموتون على الكفر والشرك، فهؤلاء لا شك أنهم باقون في النار أبد الآباد التي لا تنقضي ولا تنقطع نهائيا، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
صلى الله عليك. قال رحمه الله تعالى وخلق الله سبع سماوات بعضها فوق بعض وسبع أراضين بعضها أسفل من بعض وبين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة 500 عام
وبين الأرض العليا
وبين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة 500
مسيرته هذا مبتدأ مؤخر
مسيرة 500 عام وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 عام وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 عام والماء فوق السماء العليا السابعة وعرش الرحمن عز وجل فوق الماء والله عز وجل على العرش والكرسي موضع قدميه وهو يعلم ما في السماوات السبع وما في الأراضين السبع وما بينهن وما تحتهن وما تحت الثرى وما في قعر البحار ومنبت كل شعرة وكل شجرة وكل زرع وكل نبت ومسقط كل ورقة وعدد ذلك كله وعدد الحصى والرمل والتراب ومثاقيل الجبال وقطر الأمطار وأعمال العباد وآثارهم ومثاقيل الجبال وقطر الأمطار وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم وتنتمتهم وما توسوس به صدورهم ويعلم كل شيء وما توسوس به صدورهم ويعلم كل شيء لا يخفى عليه من ذلك شيء وهو على العرش فوق السماء السابعة ودونه حجب من نار ونور وظلمة وما هو أعلم بها فإن احتج مبتدع أو مخالف أو زنديق بقول الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وبقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وبقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ونحو هذا من متشابه القرآن. فقل إنما يعني بذلك العلم، لأن الله عز وجل على العرش فوق السماء السابعة العليا يعلم ذلك كله، وهو بائن من خلقه لا يخلو من علمه مكان.
ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق ببعض مسائل الخلق، ومنها هذا الخلق لهذه السماوات العظام ولهذه الأراضين العظام. فقال رحمه الله تعالى: وخلق الله سبع سماوات بعضها فوق بعض وسبع أراضين بعضها أسفل من بعض. هذا دل عليه القرآن والسنة. قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني ومن الأرض سبع مثل السماوات السبع. السماوات السبع والأراضين السبع خلقت على حالة ودلالة عظيمة هائلة. قال الله عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فخلق الله تعالى هذه السماوات بعضها فوق بعض، وبين كل سماء وسماء مسافة هائلة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الأراضين سبع أراضين، نحن على الأرض العليا، والسماء التي نراها هذه هي السماء الدنيا. السماء الدنيا فوقها بقية السماوات، والأرض التي نحن عليها تحتها بقية الأراضين. لأجل ذلك قال رحمه الله تعالى: وسبع أراضين بعضها أسفل من بعض، كما قال في السماوات بعضها فوق بعض. قال: وبين الأرض العليا، يعني التي نحن عليها، والسماء الدنيا، يعني هذه التي نشاهدها، مسيرة 500 عام. دل على هذا أكثر من حديث. التقدير بالأزمنة هذا كثير في النصوص وفي كلام السلف. المسيرة يعني المدة التي تقطع فيها المسافة، فمثلا بين المدينة وبين مكة مسيرة 9 ليال، لما خرج عليه الصلاة والسلام حاجا من المدينة مكث حتى وصل إلى مكة 9 ليال. فكانت النصوص وكلام السلف يقدرون، يأتي فيها تقدير الأماكن بحسب الأيام وبحسب الأشهر وبحسب السنين. ففي الحديث أن بين السماء، بين الأرض التي نحن عليها هذه وبين السماء الدنيا مسيرة، يعني مسيرة ومسافة 500 سنة، لو أن إنسانا سار. وتارة تطلق النصوص ويراد بالمسيرة المسيرة التي هي المشي، وتارة يراد بالمسيرة المسيرة التي هي الركوب على الإبل والذهاب. المقصود أن بينهما مسافة طويلة جدا يستغرق قطعها 500 سنة بين الأرض هذه التي نحن عليها وبين السماء الدنيا. ثم بين السماء الدنيا وبين السماء التي تليها مسيرة 500 سنة، وهكذا السماء الثانية بينها وبين الثالثة مسيرة 500 سنة حتى السماء السابعة. بعد السماء السابعة يأتي ماء هائل لا يحيط بعظمته إلا رب العالمين. بين السماء السابعة وبين هذا البحر أو الماء الهائل هذا بينه أيضا مسافة ومسيرة 500 سنة. ولهذا قال رحمه الله: والماء فوق السماء العليا السابعة. وبين الماء هذا وبين العرش أيضا مسيرة 500 سنة. ثم قال: وعرش الرحمن فوق الماء، كما قال تعالى: وكان عرشه على الماء. والله تبارك وتعالى على العرش، فهو سبحانه وتعالى في العلو، عز اسمه لا إله إلا هو، وعرشه تعالى أعلى المخلوقات وأعظم هذه المخلوقات. قال الله تبارك وتعالى في شأن الكرسي كما سيأتي إن شاء الله: وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي كما ورد عن ابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهما هو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. الكرسي وسع السماوات والأرض، وجاء في الحديث أن السماوات السبع في الكرسي، يعني بالنسبة للكرسي، كدراهم سبعة ألقيت في ترس، درهم صغير، الدرهم يكون من فضة وأكبر منه الدينار الذي يكون من ذهب. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن السماوات السبع كسبعة دراهم ألقيت في ترس. الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاه، الفلاه هي البرية الواسعة، والحلقة هي هذا الشيء الدائري مثل الساعة، هذه تسمى حلقة لأنها نوع من الشيء المستدير. الكرسي بالنسبة إلى عرش الرب سبحانه وتعالى كحلقة ألقيت في فلاه، الفلاه البرية الواسعة إذا ألقي فيها حلقة ماذا تكون نسبة الحلقة بالنسبة إلى البرية؟ لا شك أنها نسبة يسيرة. فالكرسي بالنسبة إلى عرش الرب سبحانه وتعالى كالحلقة التي ألقيت في فلاه، السماوات السبع في الكرسي كسبعة دراهم ألقيت في ترس، مما يدل على عظمة العرش. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن، يعني أن عرش الرب سبحانه وتعالى فوق السماء السابعة، لأنه قال سقف العرش، أن العرش هو سقف يعني فوق السماء السابعة. إذا سألتم الله فسأله الجنة فسأله الفردوس فإنه أعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه أي سقف الفردوس عرش الرحمن، فدل على أن العرش أعلى المخلوقات على الإطلاق، وهو أعظم المخلوقات، وهو أيضا أول ما خلق الله تبارك وتعالى على الصحيح. هذه المخلوقات الهائلة العظيمة دالة على عظمة من خلقها سبحانه، ولهذا قال تعالى مبينا للإنسان حقيقة الحال: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذه السماوات كما قال تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. الآيات في السماوات والأراضين أعظم من خلق الإنسان، والسماوات بالنسبة إلى الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس، والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ألقيت في فلاه. هذا كله يدل على عظمة من خلق هذه المخلوقات سبحانه وتعالى. وهذه المخلوقات الهائلة التي لا يحيط بها إلا من خلقها سبحانه وتعالى قد خلقت على حال من العظم والشدة، ومن أجل ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل عليه الصلاة والسلام في أول الوحي رآه على هيئته وخلقته قد سد عظم خلقه الأفق بأسره، فلأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمالك فخر إلى الأرض. فإذا كانت هذه عظمة المخلوق فعظمة الخالق الذي خلقه تستفاد من ذلك، فإن عظمة المخلوق دالة على عظمة من خلق هذا المخلوق. فالمقصود بهذه الأمور التي أعلمنا الله تعالى بها أن تعتقد وأن تعلم عظمة رب العالمين سبحانه وتعالى، فإن هذه كلها دالة على عظمة المخلوق. أنت يا ابن آدم نقطة صغيرة في الأرض، والأراضون سبع، والسماوات السبع بالنسبة للكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاه. ألا يكون مقدار الإنسان؟ مقدار الإنسان ضعيف، ماذا يكون في هذه المخلوقات الهائلة؟ بل عدد من المخلوقات التي خلقها الله تعالى حتى من الحيوانات أعظم وأشد خلقة من الإنسان وأشد، وهي تفتك بالإنسان، ومع ذلك كرم الله هذا الإنسان وأرسل له الرسل وأنزل عليه الكتب وأمره سبحانه وتعالى ونهاه وزوده بالعقل ليطيع الله تعالى ويعلم عظمة ربه سبحانه وبحمده. فلأجل ذلك ذكر الله لنا هذه المخلوقات الهائلة العظيمة التي يتبين بها عظمة من خلقها سبحانه ويتبين بها ضعف الإنسان. ما موقع الإنسان بالنسبة إلى الأرض التي هو عليها؟ نقطة في محيط هذه الأرض. والأرض أيها الإخوة ينبغي أن يعلم أنها أعظم وأكبر من أن يكتشف كل ما عليها، وإن قالوا صورناها من الأعلى، وإن قالوا أحطنا بكل شبر منها، يستحيل استحالة تامة أن يحاط بالأرض. الأرض أكبر بكثير مما يظنه الإنسان، وإن طار في السماء ورأى الأرض من الأعلى فإن الأرض أكبر. دليل على هذا أن ثمة أمة كبيرة عظيمة هائلة موجودة في الأرض بنص القرآن، وهم يأجوج ومأجوج، وبينهم وبين الناس هذا الردم الذي بناه ذو القرنين. هذه الأمة هائلة، إذا خرجت هذه الأمة لا يدان، يعني لا طاقة لأحد بقتالهم. وثبتت الأحاديث أنهم يمرون على بحيرة طبرية فيشربونها، فيمر آخرهم فيقول قد كان بهذه مرة ما، ويأمر الله عيسى عليه الصلاة والسلام أن يخرجون بزمن عيسى في قوله تعالى واقترب الوعد الحق، فإذا هي في قوله تبارك وتعالى لما ذكر تعالى خروج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، إذا خرجوا على تلك الهيئة أوحى الله إلى عيسى عليه الصلاة والسلام بعد أن يقتل الدجال، أوحى الله إني أخرجت عبادا لي لا يداني، يعني لا طاقة لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. فيخرجون أمة هائلة لا يحصيها إلا الله عز وجل بعد أن ينهدم السد، كما قال الله عز وجل فإذا جاء عن ذي القرنين فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. أين هذه الأمة؟ يأجوج ومأجوج أينهم؟ في الأرض بنص القرآن، وهم بين سدين أي بين جبلين قد جعل الردم دونهم ودون الناس. فإن هذه الأمة الهائلة التي إذا خرجت كانت من الكثرة الكاثرة، وشرب بعضهم لا كلهم بحيرة طبرية بأسرها، لا يحيط بها إلا الله عز وجل. ويظل الأمر كما قال سبحانه وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالأرض أكبر بكثير من أن يحاط بها، وإن قلنا صورت وإنها، ولا يزال الإنسان يكتشف إلى اليوم مواضع في الأرض لم يكن يعلم بها، إلى عهود ليست ببعيدة، يعني إلى قرون قريبة ما كان يعرف أرض تدعى أمريكا نهائيا. وظلت هذه الأرض بها من البشر من لا يعرف عنهم المؤرخون شيئا، لا من مؤرخي العرب ولا من مؤرخي العجم، ولا يدرى بهم. ثم هي موضع كبير جدا لم يكتشف إلا في القرون الأخيرة. جاءت الرحلات وجاءت مسألة الطيران وجاء مسألة التصوير الجوي، ومع ذلك فالأرض أكبر، الأرض أكبر من أن يحاط بها. وإن قالوا إن أحطنا بكل شبر هذا غير صحيح ولا يصح أن يعتقد، لأنهم إذا قالوا هذا نقول بيننا وبينكم هذه الأمة يأجوج ومأجوج، أخبرون أين موضعهم، أين موضعهم؟ وموضعهم بنص القرآن في الأرض، لأن ذا القرنين ذكر الله مساره حتى بلغ مغرب الشمس وحتى بلغ مطلع الشمس، وذكر سبحانه وتعالى وجهته وأنه كان يلقى أناسا من البشر حتى قيل له إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، لأنهم كانوا يفسدون في الأرض. ذكر ابن كثير، وإن كان لا والله أعلم بصحته، ذكر ابن كثير أن الترك يعدون من يأجوج ومأجوج، وقال إنهم كانوا خرجوا للغزو من الموضع الذي فيه يأجوج ومأجوج، ثم لما رجعوا وإذا بذي القرنين قد وضع السد، فحيل بينهم وبين بقية هاتين القبيلتين يأجوج ومأجوج، فلأجل ذلك صاروا خارج السد. هذا على قول يعني من يرى أنهم يعودون إلى يأجوج ومأجوج. الحاصل أنهم بشر وأنهم عدد كبير هائل، وأنهم كانوا مفسدين في الأرض كما بيّن عز وجل، وأنهم على وجه الأرض، وأنه حيل بينهم وبين الخروج بأن جعل بين السدين أي بين الجبلين جعل هذا الردم الذي حال بينهم وبين الإفساد الذي كانوا يفسدونه في الأرض. وهم أمة كثيرة جدا كثيرة، أمة هائلة لا يحيط بها إلا الله. حاصل الأمر أن خلق الله سبحانه وأن مخلوقات الله سبحانه وتعالى لا يحيط بها إلا من خلقها عز اسمه لا إله إلا هو، وأن علم الإنسان يظل قاصرا. لأجل ذلك تذكر هذه المخلوقات العظيمة من الكرسي والعرش وما يتعلق بالسماء، السماوات السبع والأرضين السبع، لبيان عظمة من خلقها سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن الله تعالى في العلو وأنه فوق جميع عباده سبحانه وتعالى كما قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم، بين أنه مع كونه في العلو عز اسمه لا إله إلا هو فإنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، فقال وهو يعلم ما في السماوات السبع وما في الأراضين السبع وما بينهن وما تحتهن وما تحت الثرى وما في قعر البحار ومنبت كل شعرة وكل شجرة، يعني أنه يعلم سبحانه وتعالى الأمور بتفاصيلها كما قال سبحانه في الآيات التي ذكرنا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعني أن علمه تبارك وتعالى حتى بالتفاصيل. ولأجل ذلك فهو يعلم سبحانه وتعالى ما يكون في النفوس من الخطرات التي تخطر على خاطر الإنسان كما قال عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ثم قال وكل شجرة ومنبت كل شعرة وكل شجرة وكل زرع وكل نبت ومسقط كل ورقة وعدد ذلك كله، يعني أنه قد أحاط به تعالى علما وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم. الإنسان له أنفاس معينة يعلمها الله تعالى، لهذا ما يسمى بالسكتة القلبية لموت المفاجئ. هذا الإنسان ليس فيه مرض وليس فيه أي داء ولم يقتل، وإنما فجأة هلك انتهى الأجل، لأن له أنفاسا محددة لا يمكن أن يزيد نفسا واحدا، انتهت أنفاسه وانقضى رزقه وانقطع أجله، فمات دون أن يكون هناك أي سبب ظاهر لموته من مرض أو قتل أو غيره، انتهى أجله لأنه حتى الأنفاس معدودة. ويعلم سبحانه وتعالى عدد الحصى والرمل والتراب ومثاقيل الجبال، يعني بالتفاصيل، وقطر الأمطار حتى الأمطار وعدد الرمل وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم وتمتمتهم التي ليس بالضرورة أن تكون معلومة مسموعة، حتى التمتمة والشيء اليسير من الكلام غير المسموع، بل ويعلم ما توسوس به صدورهم ويعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء من ذلك. علمه هذا التفصيل وهو على العرش فوق السماء السابعة، يعني تجمع بين كونه تعالى يعلم هذا العلم العظيم وبين كونه تعالى فوق السماء السابعة. ولهذا لما جاء رجل ليعتق معاوية بن الحكم رضي الله عنه أراد أن يعتق جارية، فقال صلى الله عليه وسلم ائتني بها، فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أعتقها فإنها مؤمنة. سألها أين، وأين في السؤال عن المكان، يعني أين ربك تبارك وتعالى، فعلم أن ربها تعالى في السماء، وشهدت النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فلأجل ذلك قال أعتقها فإنها مؤمنة، لأنها ذات عقيدة سوية صحيحة. هذا المعنى. وهو على العرش فوق السماء السابعة، ودونه حجب سبحانه وتعالى من نار ونور وظلمة، وما هو أعلم بها سبحانه عز اسمه. لما سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه سبحانه وتعالى. لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم سأله هل رأيت الله تعالى حين عرج بك إليه عز وجل؟ قال نور أنا أراه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن حجاب الرب تعالى هو النور، لو كشفه يعني هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه طرفه من خلقه سبحانه وبحمده. فعظمة رب العالمين وكبر وكبرياء وجبروت هذا الرب العظيم سبحانه وتعالى تبينها صفاته. ولهذا علم الأسماء والصفات من أعظم ما يكتسب به المرء معرفة بالله عز وجل وتعظيما له سبحانه. إذا علمت أنه تعالى يعلم ما توسوس به نفسك، هذا فيه تنبيه لك إلى أنك وإن كان الناس المحيطون بك من حولك لا يعلمون عنك شيئا فإن الله مطلع على هذا الذي يدور في خاطرك فانتبه. لهذا قال تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. الذي في نفسي ما تدري عنه أنت، والذي في نفسك لا أدري عنه، فقد تشتمل النفوس على أمور خبيثة. فيقول عز وجل مبينا أن هذا الذي يكون في النفوس أنه تعالى يعلمه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، بما رتب على الأمر بالعلم الحذر، لأنه قد يكون في نفس الإنسان شيء من السوء والخبث لا يعلم به الناس حتى يقبض ويموت لا يدري به أحد حتى أقرب الناس إليه، فيخبره تبارك وتعالى أنه مطلع على ما في نفسه. وأعجب من هذا أن الله تعالى ليس مطلعا على ما تعلمه أنت من نفسك ولا يعلمه الناس، بل الله أعلم بك منك أنت. الله تعالى أعلم بك منك. اللهم اغفر لي ما قدمت، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلمت، وما أنت أعلم به مني. فهو سبحانه أعلم بالعبد من نفس العبد. هذا كله يوجب الخوف ومراقبة رب العالمين. ولهذا علم الأسماء والصفات من أعظم ما يورث في القلوب تقوى الله سبحانه وتعالى ومراقبته. ودل عليه مثل ما ذكر مثل هذه الآية واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، هذه عقيدة أن الله يعلم ما في النفوس. ما الذي نستفيده؟ ما الأثر؟ فاحذروه، لأنه قد يكون كل من حولك يمدحك ويثني عليك ويرى أنك على أحسن حال، لكن يكون في نفسك أمور لا يحيط بها إلا الله عز وجل. فيقول رب العالمين احذر، لا ينفعك من حولك إذا كانوا لا يطلعون، لأنهم لا يعلمون غيبك وإنما يعلم غيبك رب العالمين. هذه كلها توجد في العبد تعظيم الرب سبحانه وتعالى وتقواه ومراقبته. ثم قال رحمه الله فإن احتج مبتدع أو مخالف أو زنديق بقول الله تبارك وتعالى اسمه، بقول الله تبارك وتعالى اسمه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الجهمية قاتلهم الله يقولون إن الله تبارك وتعالى في كل مكان، نسأل الله العافية، كلمة فظيعة جدا، وزعموا أن لديهم أدلة دالة على هذا. كن له على العرش، هذا جلي واضح في القرآن في 7 آيات من القرآن، والعرش كما ذكرنا بأدلته فوق السماء 7 وهو أعلى المخلوقات. فالله تبارك وتعالى في السماء كما قال في الجارية التي اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم. والرب سبحانه وتعالى ذكر أنه في العلو، والأدلة على العلو قال أهل العلم تبلغ أكثر من 1000 دليل، وكل هذه الأدلة في أنواع. وصل ابن القيم رحمه الله إلى 21 نوعا، ذكرها في الصواعق وذكرها في النونية. النوع يشتمل على عدد من النصوص، مثلا النوع الأول الدال على أن الله تعالى في السماء التصريح بأن الله في السماء، قال تعالى أأمنتم من في السماء، ثم قال أم أمنتم من في السماء. وفي حديث الجارية لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء، وقال عليه الصلاة والسلام ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وقال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، إلى غير ذلك. يعني النوع الأول التصريح بأن الله في السماء وتحته عدد من الأدلة. النوع الثاني التصريح بالفوقية وهو في 3 آيات من القرآن، وهو القاهر فوق عباده في موضعين من الأنعام ويخافون ربهم من فوقهم، فهذه 3 أنواع فيها التصريح بالفوقية إلى غير ذلك من النصوص الدالة أيضا على الفوقية. وهكذا خبر، وهكذا التصريح بعروج الأشياء إليه تعالى، تعرج الملائكة والروح إليه سبحانه وتعالى. وحديث المعراج، معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء صريح وجلي أنه عرج به إلى السماء الدنيا فرأى فيها آدم، عرج به في للسماء الثانية الثالثة الرابعة، رأى في 5 هارون، في السادسة موسى، في السابعة إبراهيم. قال ثم ارتفع بي إلى مستوى أسمع فيه صريف الأقلام عليه الصلاة والسلام، أقلام الكتبة التي تكتب قدر الله عز وجل. ففرض الله عليه 50 صلاة، ثم هبط فمر بموسى عليه الصلاة والسلام في السماء السادسة، فسأله موسى كم فرض الله عليك؟ قال 50. قال إن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فعرج به جبريل إلى الرب سبحانه وتعالى حتى جعل الله تعالى الصلوات 5. السماء السادسة ينزل إليها من السماء السابعة، صريح الحديث جلي في غاية الصراحة على أن الله تعالى فوق السماء، فوق السماوات. موسى في السماء السادسة وإبراهيم في السابعة. موسى لما مر النبي صلى الله عليه وسلم هبط من عند ربه تبارك وتعالى يسأله كم فرض عليك ربك؟ قال 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك، فعرج به عليه الصلاة والسلام مرة أخرى وصار في السماء السادسة بالنسبة إلى ما فوقها نزول، فارتفع به جبريل مرة أخرى وسأل ربه التخفيف. صريح، كل هذه الأدلة صريحة على أن الله تعالى في العلو، لا يشك في هذا. وهكذا أنواع الأدلة هذه ذكرها أهل العلم كما قلنا أنها تبلغ 1000 دليل، وأنها في 21 نوعا، يعني النوع الواحد من التصريح بأن الله في السماء تحته عدد من الأدلة، التصريح بالعروج إليه تبارك وتعالى تحته عدد من الأدلة. إذا جمعت أدلة هذه الأنواع كلها وإذا بها تبلغ أكثر من 1000 دليل. فتأتي مثل هذه الآيات، يقول هذه متشابه القرآن، قوله تعالى وهو معكم، هل المراد أن الله تعالى ليس في السماء وإنما هو في الأرض معنا؟ أشك أن هذا ليس بمراد، لأن النصوص جلية وصريحة بأن الله تعالى على عرشه فوق السماوات العلا. لهذا يقول مثل هذه النصوص ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم وهو معهم أينما كانوا، ونحو هذا من متشابه القرآن. كونه من متشابه القرآن يرد إلى المحكم الدال على أن الله تعالى في العلو، فيكون المعنى كما بين السلف المعنى أنه معهم بعلمه عز وجل. ودل على هذا آية سورة الحديد، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، سورة المجادلة، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم ما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وفي أول آية ألم ترى أن الله يعلم، فالموضوع في العلم. لهذا قال السلف لمن استدل بهذه الآية قال اقرأ ما قبلها، ألم ترى أن الله يعلم، فالموضوع في علم الله، يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، أي بعلمه. ثم ختم الآية بقوله إن الله بكل شيء عليم، فأول الآية في العلم وآخر الآية في العلم. فإذا ردت هذه النصوص المتشابهة إلى النصوص المحكمة اتضح معناها وتجلى معناها. يقول رحمه الله فقل، يعني جوابا على من استدل بهذه الآيات، إنما يعني بذلك العلم، لأن الله تبارك وتعالى على العرش فوق السماء السابعة العليا، وهذا أمر عرفته حتى الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قال في السماء. يعلم ذلك كله سبحانه وهو بائن من خلقه، يعني ليس بمختلط بخلقه، يعني أنه في الأرض كما تزعم الجهمية قاتلهم الله، بل الله في السماء، تصريح جلي، يعني الله في السماء فوق السماء، فوق السماوات كلها على عرشه. فأما أن يقال إن الله معنا في الأرض هذا من أعظم القول نكارة وقباحة. لا يخلو من علمه مكان، يعني أنه فوق سماواته تبارك وتعالى بذاته بائن من خلقه، يعني ليس بمختلط بخلقه. أما علمه فعلمه لا يخلو منه تبارك وتعالى مكان، كما تقدم في كلامه على كونه يعلم ما في السماوات وما في الأرضين وما في البحار ومنبت كل شعرة وكل شجرة، كل هذا بعلمه سبحانه وتعالى لا يعزو عنه شيء. أما الله فكما قال عليه الصلاة والسلام الجارية أين الله؟ قال في السماء. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى ولله عز وجل عرش وللعرش حملة يحملونه وله حد والله أعلم بحده، والله على عرشه عز ذكره وتعالى جده ولا إله غيره، والله عز وجل سميع لا يشك، بصير لا يرتاب، عليم لا يجهل، جواد لا يبخل، حليم لا يعجل، حفيظ لا ينسى، يقضان لا يسهو، رقيب لا يغفل، يتكلم ويتحرك ويسمع ويبصر وينظر ويقبض ويبسط ويضحك ويفرح ويحب ويكره ويبغض ويرضى ويغضب ويسخط ويرحم ويعفو ويغفر ويعطي ويمنع وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء وكما شاء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبهما كيف يشاء ويوعيها ما أراد ويوعيها ما أراد. وخلق آدم بيده على صورته، والسماوات والأرضون يوم القيامة في كفه وقبضته، ويضع قدمه في جهنم فتنزوي، ويخرج قوما من النار بيده، وينظر أهل الجنة إلى وجهه ويزورونه فيكرمهم ويتجلى لهم فيعطيهم، ويعرض عليه العباد يوم الفصل والدين فيتولى حسابهم بنفسه، لا يولي ذلك غيره عز ربنا،
لا يولي ذلك غيره
نعم عز ربنا وجل، وهو على ما يشاء قدير.
نعم، ذكر هنا جملة من الأمور المتعلقة بالرب أيضا، بدأها بقوله من مخلوقات الله عز وجل العرش، وتقدم الكلام عليه، وذكر الله تعالى العرش في مواضع من كتابه، وأخبر أن له حملة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، هؤلاء الحملة يحملون العرش بإذن الله تبارك وتعالى. والعرش هو سرير الملك، وليس مثل عرش المخلوق، بل عرش لا يحيط بعظمته كما تقدم إلا الله تبارك وتعالى، والله تعالى مستغن عن العرش وعن كل خلق. ومعنى استوائه تعالى على العرش هو علوه وارتفاعه تعالى على هذا العرش العظيم، وليس علوه وارتفاعه وليس استواءه على العرش تعالى استواء محتاج كما يحصل للمخلوق، لأن الإنسان إذا استوى على كرسيه يكون استواء محتاج، أما الرب سبحانه وتعالى فهو مستغن عن كل شيء، كل المخلوقات محتاجة إليه تعالى. ثم قال وله حملة كما تقدم في الآية، الذين يحملون العرش يعني من الملائكة، جاء في وصفهم وعظيم خلقتهم أمور دالة على عظمة هؤلاء المخلوقين، وجاء في بعض الأحاديث أذن لي أن أتحدث عن أحد حملة العرش ما بين شحنة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة، فلا يحيط بمخلوقات الله عز وجل العظام هذه الهائلة إلا الله عز وجل. وتقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى جبريل رآه على هيئته له 600 جناح قد سد الأفق، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه رعد وسقط على الأرض في أول ما أتاه بالوحي. فمخلوقات الله تعالى لا يحيط بها إلا هو عز اسمه. ثم قال وله أي لله عز وجل حد، هذا مما يحال علمه إليه، لهذا قال والله أعلم بحده، أي أن الرب تبارك وتعالى لا يدرك الخلق حده تعالى. وما جاء عن بعض السلف من إثبات الحد وبعضهم من نفي الحد، المقصود به نفي حد يعلمه المخلوق، هذا المنفي. أما المثبت من الحد كما أثبته هنا رحمه الله أثبت غير واحد من أهل العلم، فالمقصود أن له حدا يعلمه تعالى، وبه نعلم أنه إذا نفي الحد فالمقصود نفي علم المخلوقين بحد الله. قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، فلا يحيط بحد رب العالمين أحد سبحانه وبحمده. وبه يتبين أن المقصود بإثبات الحد إثبات حد يعلمه، لهذا قال وله حد الله أعلم بحده. وأما المخلوقون فلا يحيطون برب العالمين لا بحده سبحانه وتعالى ولا بغيره. ثم قال والله على عرشه عز ذكره وتعالى جده ولا إله غيره، والمقصود بتعالى جده عظمته، تعالى عظمة الرب سبحانه وتعالى. ثم ذكر جملة من الصفات ونفي ما يضادها، فقال والله تبارك وتعالى سميع، أي يسمع سبحانه وتعالى الأصوات، لا يشك، بصير، أي أن المبصرات يبصرها سبحانه وتعالى لا يرتاب. أما أنت يا مخلوق فقد تسمع وتشك، تقول ما أدري أنا سمعت أو لا، وقد تبصر الشيء فترتاب هل هو كذا أو كذا. لهذا أثبت أن الله تعالى سميع لا يشك، بصير لا يرتاب، عليم لا يجهل، جواد لا يبخل سبحانه وتعالى، حليم لا يعجل، حفيظ لا ينسى. ثم قال يقضان، هذا الإطلاق توسع فيه رحمه الله من باب الإخبار لا من باب أن الله تعالى يسمى باليقضان، يقول أهل العلم باب الأخبار أوسع من باب التسمية، يعني أن الإخبار عن الرب سبحانه وتعالى أوسع من باب التسمية. التسمية أن تسمي الله باسم، لا تسمي الله تعالى بثاثا إلا باسم سمى به نفسه. أما الإخبار عن الله تبارك وتعالى كالإخبار بأن الله تعالى شيء كقوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، هذا من باب الإخبار لا من باب التسمية، يعني التسمية معناها أن يسمى الله تعالى بهذا الاسم والأسماء الحسنى فيتعبد لله تبارك وتعالى بهذه الأسماء ويعبد البشر بالتسمية بها كأن تقول تسمي ابنك بعبد الرحمن، عبد الكريم، عبد الوهاب، عبد الرب، عبد الله ونحو ذلك تعبد. قالوا فهذه الأسماء يقتصر فيها على ما جاءت به النصوص، أما الأخبار فعلى سبيل تكون أوسع. لكن لا ريب أن تسمية الله تعالى ووصفه سبحانه وتعالى بما ورد هو الذي ينبغي، وهو أبعد عن أي إشكال قد يترتب على التسمية التي لم ترد. ثم قال يقظان لا يسهو، رقيب لا يغفل، يتكلم ويتحرك. قوله رحمه الله تعالى يتحرك، لا شك أن الرب تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا وأنه يجيء يوم القيامة للفصل بين القضاء بين العباد، فهل يقال إن الله يتحرك؟ الحركة من أهل العلم كالإمام حرب وكذلك عثمان بن سعيد الدارمي وأمثالهما رحمهم الله يقولون إنه لا بد من إثبات الحركة، لأنك إذا لم تثبت الحركة فمعنى ذلك أنك لم تثبت نزولا حقيقيا. وبعضهم ينفي الحركة ويقول نسمي مثلا النزول فعلا من أفعال الله، ينزل نزولا حقيقيا يجيء في القيامة مجيئا حقيقيا. ومنهم من يمتنع من إطلاق لفظ الحركة لأنه غير مأثور، لأنه غير مأثور، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءنا لفظ النزول نقول ينزل، جاءنا لفظ المجيء الفصل بين العباد في القيامة نقول يجيء. على ظاهره نعم، على ظاهره حقيقي أو مجازي نقول حقيقي بلا شك، ولا يقال في صفات الله مجازي، لا يقول هذا إلا المعتزلة وأضرابهم، بل هو نزول حقيقي إلى سماء الدنيا وهكذا مجيء الرب سبحانه. قالوا لكن ما دام لم يرد وباب الصفات باب يتلقى فقط من النصوص فإنا نثبت اللفظ كما ورد، فنقول ينزل نزولا يليق به، يجيء في القيامة مجيئا يليق به. وإذا أثبتنا نزولا حقيقيا قالوا لم نحتاج أن نقول إنه يتحرك، لأن نقول إنه نزول حقيقي لا كما يدعي هؤلاء الذين يزعمون أن المقصود به غير ظاهره، فنحن نثبته لله تعالى على ما يليق به ونقتصر على اللفظ الوارد. ثم قال رحمه الله تعالى يسمع ويبصر وينظر ويقبض ويبسط سبحانه ويضحك ويفرح ويحب ويكره، وكل هذا ما ورد في النصوص من كونه يسمع ويبصر سبحانه وتعالى، كونه ينظر، كونه يقبض سبحانه ويبسط ويضحك كما دلت عليه أيضا عدد من النصوص، ويفرح ويحب ويكره ويبغض ويرضى ويسخط ويغضب ويرحم ويعفو ويغفر ويعطي ويمنع، كل هذا مما وردت به النصوص. وإذا جاءت النصوص بالإخبار عن الرب تعالى بوصف أو بفعل أو باسم فالواجب أن يخضع لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء وكما شاء، دل على نزول الرب إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل عدد من النصوص، وثلث الليل له شأن عظيم ينبغي أن يكون للمسلم منه نصيب وأن لا يفوته هذا الوقت الشريف العظيم إلا لعذر لا حيلة له فيه، لكن ينبغي له أن يحرص وأن يسعى إلى القيام لله عز وجل في هذا الوقت العظيم، فإن الرب تعالى ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، فذلك كل ليلة من فضله تعالى. فينبغي أن يكون عند المسلم همة وأن يترك عنه الكسل والنوم إلى أن يؤذن الفجر، تقوم لو 10 دقائق لو ربع ساعة وتسأل الكريم المنان سبحانه وتعالى صلاح حالك وصلاح حالي أمتك وشفاء مرضك وأن يرزقك ويتولاك ويثبتك ويحسن عاقبتك ويصلح ذريتك. لا تبقى نائما ورب العالمين يقول هل من سائل هل من مستغفر فاسأله غفران ذنوبك وصلاح حالك. فشأن الثلث الأخير من الليل شأن عظيم جدا، وبكل أسى وأسف حال كثير من الناس في الثلث الأخير من الليل عكس ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن الفطن النبيه، فكثير منهم نائمون وهؤلاء نقول فاتهم الخير فقط. لكن الإشكال في هؤلاء الذين يسهرون إلى آخر الليل يثرثرون وينظرون إلى ما حرم الله ويسمعون ما حرم الله. لو تصور الواحد منهم واستحضر عظمة كون الله يقول هل من مستغفر هل من سائل وهو صاد غافل لما قرت عينه، لكن الغفلة هي التي تغلب على القلوب في مثل هذا الحال. كيف يأتي الإنسان يدخل عليه هذا الوقت الشريف العظيم وهو في حال من الثرثرة والضحك أو اللعب أو في حال والعياذ بالله مما هو أسوأ من هذا من النظر إلى ما حرم الله في هذه الشاشات التي ابتلي الناس بها إلى أواخر الليل وفيها ما فيها من الشر العظيم من صور محرمة وكلام محرم وأصوات الموسيقى والأغاني مما حرمها الله عز وجل أعمار فظيع. فيا ضيعة الأعمار تمضي سبهللا. فينبغي أن يكون عند الإنسان همة. وهذه الصفات أيها الإخوة التي عن الرب عز وجل قلنا إنها لها ارتباط كبير بالإيمان. إذا علمت أن ربي تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير أنتبه إلى هذا الوقت، فلا أجعل هذا الوقت وقت لعب وضحك، وأحرص على أن يكون لي فيه نصيب من الليل. الإمام أحمد رحمه الله استضاف أحد أهل الحديث وكان مسافرا، فلما جاء عند الإمام أحمد من سفره هيأ له الإمام أحمد رحمه الله ضيف، هيأ له الماء على أساس أنه سيقوم من آخر الليل ويصلي. فلما جاء الإمام أحمد رحمه الله ليوقظه بعد أن أذن الفجر وإذا بالماء لم يستعمل، فقال الإمام أحمد رحمه الله رجل من أهل الحديث يعني تعلم الحديث ولا تصلي من الليل؟ قال إني مسافر، السفر مجهد، أتى على البعير وربما أتى على قدميه. فلما نام قال أحمد رحمه الله وإن كان يعني ممكن مسافرا حج مسروق فما نام إلا ساجدا، يعني أنه تحامل على نفسه وصلى من آخر الليل ومن شدة السهر والإعياء لما سجد نام. يقول لا تترك آخر الليل من الصلاة بحجة أنك مسافر، فإن مسروقا حج، والحج الذي يأتي إلى الحج يكون مسافرا في العموم الأغلب، يعني الذي لا يحج إلا يسافرون فقط هم أهل مكة. الحج فيه مواقف وفيه طواف وفيه مجموعة من المواقف في منى وفي عرفات، فيكون الحاج متعبا مجهدا. يقول حج مسروق فما نام إلا ساجدا، يعني أنه غلبه النوم، قام وصلى لكن غلبه النوم فنام ساجدا. أما الإنسان المستريح الذي أشبع الله بطنه وأرواه عز وجل من ظمأ وهو في أمن وفي عافية، ينبغي له أن لا يكون أن لا يرضى لنفسه بالنصيب الضعيف ويقوم من الليل ولو ربع ساعة ولو عشر دقائق، لا يبقى هكذا، لأن كون الرب سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا ينبغي أن يحرك في القلوب الهمة للقيام ولو مدة يسيرة. ثم قال رحمه الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني ما ذكرته من الصفات التي مرت من كونه تعالى يسمع وكونه رقيبا وكونه ينزل إلى سماء الدنيا، كل هذا تلاحظ فيه أنه ليس كمثله شيء، فتثبتها لله عز وجل دون أن تمثله تعالى بالمخلوقين. ثم قال وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، وهذه من عظمته، لا إله إلا هو، كل القلوب بين أصبعين من أصابعه، والأصابع ما تثبت لله تعالى وهي أصابع عظيمة. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضع الرب سبحانه وتعالى السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون. فأصابع حقيقية لرب العالمين من عظمة هذه الأصابع أن الله تعالى يجعل يضع الأرض الأرضين على أصبع والسماوات على أصبع، قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه العظيمة سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء. ولهذا يقول المؤمن يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويسأل الله تعالى بهذه الأصابع العظيمة أن يثبته وألا يزيغه في الزائغين. قال وخلق آدم بيده، نص القرآن، قال تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فالله خلق آدم بيده وأمر ملائكته أن يسجدوا لآدم إكراما له لأنه خلقه بيديه سبحانه وتعالى، وهذا شأن ليس باليسير، ولذلك أمر الله تعالى آدم، أمر الملائكة أن تسجد لآدم. وخلق آدم بيده على صورته. هذا الحديث طاشت فيه أحلام أناس كثيرين، والأمر فيه كما قال ابن قتيبة، وهذا الحديث كغيره، أن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله خلق آدم على صورته. هذا الحديث كغيره من نصوص الصفات، معلوم أن آدم ليس مثل الله قطعا من نص قوله تعالى ليس كمثله شيء، لكن المعلوم من الحديث أن الله خلق آدم على صورته، أي سميعا بصيرا له وجه ويثبت له الصورة سبحانه وتعالى. فلأجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم على صورته، ولم يقل صلى الله عليه وسلم إن آدم مثل الله، ولا يمكن أن يقول هذا صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، وإنما المقصود أن الرب تبارك وتعالى سميع بصير تثبت له الصورة سبحانه وتعالى ويثبت له الوجه، هذا المعنى. وقوله خلق آدم على صورته أي على صورة الرب سبحانه، وليس المقصود على صورة آدم، هذا لعب بالأحاديث، لأن بعضهم قال إن الله خلق آدم على صورته أي على صورة آدم. قال الإمام أحمد ماذا يكون معنى، ماذا يكون مدلول الحديث خلق آدم على صورة آدم، بل المقصود على صورة الرب نفسه سبحانه وتعالى، ولهذا جاء في الحديث الآخر خلق آدم على صورة الرحمن سبحانه وتعالى. ولا إشكال في هذا الحديث إلا كثرت الجلبة حوله ويعني التسرع في فهمه، فإنه لا أحد يمكن أن يقول إن آدم مثل الله، ما يقول أحد، لا يقول مسلم لم يقول هذا، من وقع في التمثيل من خبثاء الفرق الضالة. أما قولنا إن الله خلق آدم على صورته، فالرب سبحانه وتعالى له وجه وله العينان سبحانه وتعالى، ويثبت له تبارك وتعالى السمع والبصر، عز اسمه لا إله إلا هو كما ورد في الأحاديث، ولكن وجهه ليس كوجه المخلوق، وسمعه ليس كسمع المخلوق، وبصره ليس كبصر المخلوق، لأن من المعلوم أن الصفة التي لله ليست كالصفة التي للإنسان، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نفس الآية دالة على أن الله تعالى بصير لكنه ليس كالمبصرين، وهكذا الوجه العظيم لله تبارك وتعالى. تقدم الحديث الذي فيه أن الله تعالى حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه طرفه من خلقه. هل هذا الوجه العظيم الجميل يمكن أن يشبهه وجه فيقال إن وجه المخلوق مثل وجه الله؟ معاذ الله. لكن المقصود أن الله خلق آدم على صورته سميعا بصيرا، لله وجه حقيقي ولله بصر حقيقي، وتثبت للرب عز وجل الصورة، هذا المعنى، وليس المقصود التمثيل لأنه منفي بنص الآية كما تقدم. ثم قال رحمه الله والسماوات والأرضون يوم القيامة في كفه وقبضته كما تقدم في الحديث، وكما ذكر الله تبارك وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وذكر تعالى قبضه للسماوات عز اسمه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. فهذا كله مما يثبت لله، وكما سمعت في الآية وكما سمعت في الحديث دلت عليه هذه النصوص. فيوم القيامة السماوات والأرضون في كف الرحمن، وفيه إثبات الكف لله سبحانه وتعالى، وفيه إثبات أنه يقبض سبحانه وبحمده، ويضع قدمه في جهنم فتزوى، قال الله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد، نعوذ بالله منها. يقول صلى الله عليه وسلم لا يزال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع الجبار عليها قدمه فتنزوي وتقول قط قط، أي حسبي حسبي، أي أنها وعدت بأن تملأ، فيضع الجبار عز وجل بعد أن يرمى فيها نعوذ بالله من يرمى من أهل النار يضع قدمه العظيمة عليها فتنزوي وتقول قط قط، أي حسبي حسبي، أن يكفيني يكفيني، أنا نسأل الله العافية، تقول هل من مزيد. فيثبت لله تعالى القدم على ما يليق بجلاله وعظمته كما نثبت له بقية الصفات، كما نثبت له العلم والاستواء والنزول والمجيء لفصل القضاء بين العباد يوم القيامة، كل هذا يثبت لله مع اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثله شيء. ويخرج قوما من النار بيده، وتقدم الكلام على إخراج من يكون بعد الشفاعات، يخرج أناسا سبحانه وتعالى، يقول شفاعة الملائكة وشفاعة الأنبياء وشفاعة الصالحون ولم يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين. وينظر أهل الجنة إلى وجهه، يعني أنه وجه حقيقي، وهو الذي ورد في الدعاء العظيم أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك الحديث. فلله تعالى وجه عظيم حقيقي، وهو أعظم نعيم أهل الجنة أن ينظروا إلى وجه الكريم المنان سبحانه وتعالى. ولهذا إذا نظروا إلى وجهه تعالى ذهلوا عن كل النعيم الذي هم فيه، فإنهم يرونه تبارك وتعالى، يرون وجهه الكريم سبحانه وتعالى، فالنعيم الذي هم فيه مع عظمته وما هو فيه وما هم فيه من الحضرة والفرحة الشديدة، إذا رأوا رب العالمين ذهلوا عن كل نعيم هم فيه. فأعظم نعيم في الجنة على الإطلاق أن يرى وجه الكريم سبحانه وتعالى. وينظر أهل الجنة إلى وجهه ويزورونه فيكرمهم ويتجلى لهم فيعطيهم، كل هذا مما يكون لأهل الجنة. والأدلة على الرؤية كثيرة جدا في كتاب الله، كقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ قوله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. والأحاديث هذا كثيرة، أفردها أهل العلم رحمهم الله تعالى بالتصنيف، كالدارقطني رحمه الله تعالى في كتابه الرؤية، وجمعها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الذي صنفه عن الجنة هو حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، وأوردها المصنفون، ذكرها اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح أصول اعتقاد أهل السنة في سياقين، السياق الأول فيما ورد من كتاب الله وفسر للنصوص النبوية وآثار الصحابة والتابعين من الآيات التي هي من الآيات الدالة على الرؤية وهي كثيرة في القرآن، ثم ذكر سياقا أورد فيه عددا من الروايات عن الصحابة والتابعين مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم بإثبات الرؤية، كقوله عليه الصلاة والسلام إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، إلى غير ذلك من النصوص. وهكذا آثار كثيرة جدا عن الصحابة وعن التابعين، ذكر ابن القيم أن الذي يرويه عن الصحابة 30 من الصحابة، وإذا روى هذا الحديث 30 من الصحابة فمعناه أنه سيرويه أعداد غفيرة جدا من التابعين، لأن الصحابي قد يروي عنه 10 والعشرون من التابعين، وهكذا فهو أمر متواتر معلوم لا يشك فيه إلا أهل التجهم. ويعرض عليه العباد يوم الفصل والدين، فيتولى حسابهم بنفسه لا يولي ذلك غيره، لأنه تعالى هو الذي يحاسب العباد بنفسه، ويحاسب العباد على هيئة عظيمة هائلة، وهو أنه يحاسبهم جميعا في وقت واحد، لا إله إلا هو، فلا يشغله عز اسمه حساب هذا عن هذا. وهذا ما نقرر دائما، أن صفات الله لا تقاس، لأنك تعلم أن القاضية إذا ترافع إليه عدد من الناس فإنه لا يستطيع أن يقضي بينهم حتى يسمع من هذا، وإذا تكلم خصمه أسكته قال دع هذا حتى أسمع، أنا لا أستطيع أن أسمع فأسمعه، ثم يلتفت إلى الخصم الثاني ويطلب منه أن يتكلم فلا يستطيع أن يستوعب وهم جميعا يتكلمون. أما الرب سبحانه وتعالى فيحاسب العبادة دفعة واحدة لا إله إلا هو، كما أنه سبحانه يسمع دعواتهم وهم بالملايين في أرضه تعالى، يسمع دعواتهم بل ومن في السماء كما قال تعالى يسأله من في السماوات ومن في الأرض، كلهم يسألونه تعالى، فيعلم سبحانه وتعالى ما الذي يدعو به هذا بلغته وما الذي يدعو به ذاك بلغته، مع كونهم في وقت واحد وكونهم بالألوف التي لا تحصى، فلا يشغله هذا عن هذا. فكذلك في القيامة يحاسبهم عز اسمه جميعا. سئل ابن عباس رضي الله عنهما كيف يحاسب الله تعالى العباد جميعا يعني مرة واحدة، فقال كما أنه يرزقهم جميعا سبحانه. أن تعلم أن الرزق هذا الذي يصلك أنت لا يمكن أن يصلك إلا إذا أوصله الله، والله يرزقك ويرزق هذا وهذا وهذا وهذا، ورزقك لما أوصله إليك لم يشتغل تعالى برزقك عن رزق غيرك. وهكذا ما يتعلق بصفات الرب لا تقاس، وهذا أمر مهم جدا، السبب في ضلال المعطلة والنفاة من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية وسلفهم الكلابية وغيرهم ممن نفى أنهم قاسوا صفات الرب على صفات المخلوق. فلما قاسوها هذا القياس استعظموا أن تثبت الصفات. أما الذي يعلم أن لله تعالى صفات تليق بجلاله وعظمته لا تشابه صفات المخلوق فإنه يعلم أنها لا تقاس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في القيامة إن الله تعالى ينادي العباد بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، لا يقاس. لأن من المعلوم أن الصوت القريب منك إذا كنت تتكلم يسمع الصوت بوضوح، والبعيد لا يسمع نهائيا، ثم الذي بينهما يسمع تارة وتارة، هذا في صوت العبد. أما صوت الرب فلا، يقول صلى الله عليه وسلم في يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، كلهم يسمعونه كأنهم جميعا في موضع واحد. وهذا لأن صوت الرب سبحانه يليق به ولا يقاس بصوت المخلوق، وهكذا جميع الصفات. ثم قال رحمه الله عز ربنا وهو على ما يشاء قدير. الرب عز وجل كل شيء يشاءه فإنه يقدر عليه، وهو يقدر على كل شيء سواء شاءه أو لم يشاءه. فهو تعالى الشيء الذي لم يشاءه ولم يقدره هو قادر عليه سبحانه وتعالى. فالله تعالى حين قدر أن يموت فلان اليوم قد شاء أن يموت، لو أراد تعالى لما مات اليوم ولمات قبل ذلك أو بعد ذلك، فهو على كل شيء قدير. والإطلاق في القرآن أكثر على كل شيء قدير، ولكنه تبارك وتعالى يشاء الأشياء كما تقدم في موضوع القدر أنه يشاء الأمور يعلمها ويكتبها ويشاءها سبحانه وتعالى ويخلق الأشياء جميعا. فلأجل ذلك قال على ما يشاء هو هو على ما يشاء قدير. وجاء في الحديث القدسي ولكني على ما أشاء قدير، فهو على ما يشاء قدير وهو على كل شيء قدير جميعا، فهو على ما يشاء قدير كما دل الحديث وكما دل قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وهو أيضا على كل شيء قدير، أي أن الأشياء التي شاءها هو قادر على أن لا تكون. ولهذا قال الله عز وجل ولو شاء ربك ما فعلوه، يعني لو أن الله قادر على أن لا يفعلوا ما فعلوه. وقال تعالى ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض إلى غير ذلك، ولو شاء ربك ما فعلوه إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أنه على كل شيء قدير. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى والقرآن كلام الله تكلم به ليس بمخلوق، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف ولم يقل ليس بمخلوق فهو أكثر من الأول وأخبث قولا، ومن زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهمي خبيث مبتدع، ومن لم يكفر هؤلاء القوم والجهمية كلهم فهو مثلهم. وكلم الله موسى تكليما منه إليه وناوله التوراة من يده إلى يده، ولم يزل الله عز وجل متكلما عالما، فتبارك الله أحسن الخالقين.
ذكر رحمة الله تعالى عليه هنا ما يتعلق بكلام الله، وهذا الموضوع العظيم من الموضوعات التي صمد أهل السنة رحمة الله تعالى عليهم صمودا كبيرا أمام مقولة كفرية هائلة أراد المعتزلة والجهمية أن يفشوها في الأمة، واستعانوا بالسلطة والقوة في زمن بني العباس، حيث استولوا على عقل المأمون والمعتصم والواثق، وقال هؤلاء الخلفاء الثلاثة من بني العباس بمقولتهم. وإلا فالأصل أن بني العباس الأصل فيهم أنهم على السنة، يعني اعتقادهم اعتقاد أهل السنة، مثلهم مثل بني أمية. لكن هؤلاء الثلاثة من بني العباس أضلهم الجهمية، ولم يكتفوا بإضلالهم بل أضلوهم واستعملوا قوتهم وقوة الدولة ليجروا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم مقولة بشعة عظيمة هائلة، حاصلها ومؤداها أن يؤدى إلى بالأمة إلى الكفر البواح، نسأل الله العافية والسلامة، أنها مقولة كفرية كما سيأتي بيانها. فنقول أولا، الموضوع يحتاج إلى بسط وشيء من التوضيح والتفصيل. أولا، كلام الله صفة من صفاته، وصفات الله تعالى من الله، وما دامت صفات من الله فلا يمكن أن تكون مخلوقة، لأن الذي من الله من أوصافه لا يكون مخلوقا. قال الله عز وجل: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فأبطل الله عز وجل عبادة ما يعبد من دونه بوجود النقص والعيب فيه، وهو أنه يخلق ولا يخلق. ولهذا قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فالرب تعالى هو الخالق، وليس من الرب شيء مخلوق، بل هو الذي يخلق ما سواه سبحانه وتعالى. فإذا قيل إن وصف الله إن صفات الله مخلوقة، فالمقولة عظيمة جدا، يترتب عليها عدم استحقاق الله العبادة، نسأل الله العافية. لأن الله بما أبطل عبادة ما يعبد من دونه بكونه يخلق. فقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. كيف يعبدونهم على هذا الحال؟ لا يخلقون بل هم الذين يخلقون. ولما ذكر الله تعالى أمر عبادته واستحقاقه العبادة قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. قوله تعالى الذي خلقكم فيه تعليل وبيان للسبب لماذا نعبده، لأنه خلقنا، فالمخلوق يعبد ربه الذي خلقه، وكل شيء فهو مخلوق والله هو الذي خلقه سبحانه وتعالى. قال تعالى: الله خالق كل شيء. فأراد الجهمية أخزأهم الله أن يقولوا إن صفات الله مخلوقة. إذا قيل إن من الله تعالى ما هو مخلوق تطرق إشكال كبير، وهو أن الرب إذا كان، نسأل الله العافية والسلامة، نعوذ بالله من قالة الكفر والسوء، إذا كان منه شيء مخلوق، فالمخلوق قد أبطل الله عز وجل عبادته بنص قوله: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فكيف يعبد هؤلاء وهم يخلقون؟ فالله هو الخالق، وليس من الله تعالى شيء من صفاته مخلوق. فأرادت الجهمية أن تقول إن صفات الله، تقول الجهمية تعتقد ذلك، إن صفات الله، قالوا إن صفات الله مخلوقة، ومنها صفة الكلام. ولما كان القرآن كلام الله قالوا إن القرآن مخلوق. هذه المقولة بلا أدنى شك وبإجماع أهل السنة كفر لا يشك فيه، ويترتب عليها ما لا يعلمه كثير من الذين لا يفقهون مدلولات الخلاف العقدي، حتى إن بعض من لا يفقه في الأزمنة الأخيرة هذه انتقد الإمام أحمد وأئمة السنة، وقالوا عرضوا أنفسهم للسجن وللتعذيب بل وللقتل لأجل مقولة من المقولات التي كان يسعهم ألا يخوضوا فيها، وأن يتركوا المسألة وأن يتركوا الخوض فيها من الأساس. نقول هذا لأنك لا تعي ولا تفهم ولا تدري ما الذي يترتب على الخلاف. مثل من يقول الشيعة هؤلاء إخواننا وأحباؤنا وليس بيننا وبينهم خلاف، نقول لك ما تدري ماذا يعني مذهب الشيعة. مذهب الشيعة القائم على تكفير الصحابة رضي الله عنهم يترتب عليه الطعن المباشر في القرآن، لأن القرآن لم ينقله للأمة إلا الصحابة، ويترتب عليه الطعن المباشر في السنة، ويترتب عليه الطعن المباشر في جميع الأحكام، لأنهم الذين رووها. فإذا كفر من نقل القرآن فإنه يطعن في القرآن، لأن نقلته لا يقال ليسوا ثقاتا، بل ليسوا من الثقات، يقال ليسوا من المسلمين. فلأجل ذلك يسهل في الخلاف مع الرافضة من لا يفقه ما الذي يترتب على الخلاف معهم. ولهذا قال أبو زرعة رحمه الله: إذا رأيت الرجل يقدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، فإن هذا القرآن إنما أداه إلينا هؤلاء الشهود، يعني الصحابة، وإنما أرادوا أن يقدحوا في شهودنا ليقدحوا فيما شهدوا به وهو القرآن، فيترتب عليه مثل هذا. الخلاف العقدي لا يدري كثير من الناس بالذي يترتب على الخلاف العقدي، ولهذا تجد أنه متكئ ينتقد الإمام أحمد، ينتقد ابن تيمية، ينتقد ابن عبد الوهاب، ينتقد أئمة السنة، ولماذا يشدده؟ ولأجل ذلك انظر الخذلان الذي وقع لعدد من هؤلاء الذين لا يفقهون، ولعله من معجل عقوبة الله تعالى لهم. عدد من الذين انتقدوا الآن الإمام المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، قالوا إن الإمام، ولا يسمونه الإمام، يقول لمحمد بن عبد الوهاب حين تكلم عن موضوع القبور وما يقع عندها إن ما قرره فيها في مبالغة. هات المبالغة ما هي؟ قالوا: ما يقع عند القبور من سؤال أهلها ودعائهم هذا خطأ وليس بالصحيح ولا نقره، لكنه ليس بشرك. نقول: تدري ما يترتب على كلامك هذا لو كنت تفقه؟ إذا كان صرف العبادة لهذه القبور بالذبح ودعاء أهلها والطواف بهم وسؤالهم الحاجات التي لا يسألها إلا الله عز وجل، إذا لم يكن هذا شركا، ما الذي يترتب على هذا بالنسبة لجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ترتب عليه أنه قاتل أبناء عمه من قريش وسفك دماءهم وهم ليسوا مشركين، لأن الذي يقع عند القبور بالذبح لها هو الذي كانت تمارسه قريش بالذبح لللات، وكان معظما، كان يلت السويق للحاج فعظمه وعظموا قبره. فإذا كان الذبح لللات ليس بشرك، وإذا كان دعاء اللات ليس بشرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم سفك دماء أناس ليسوا بمشركين. فإذا قلت: لا، أولئك مشركون. لماذا هم مشركون؟ لأنهم عبدوا غير الله. وهؤلاء الذين عند القبور ماذا يفعلون؟ أليسوا يذبحون لأصحاب القبور؟ أليس يجثو الواحد منهم ساجدا لصاحب القبر يسأله الجنة ويتعوذ به من النار؟ حاصل الآن، حاصل هذا وقبل هذا. فأحد أمرين: إما أنهم مشركون رغم أنفك، وإما أن كفار قريش ليسوا بمشركين. وإذا كان كفار قريش ليسوا بمشركين فرسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل بني عمه وسفك دماءهم واستحل أموالهم. والله أناس لا تفقه ولا تعي بالذي يترتب على هذا. الشرك شيء واحد، إذا صرفت العبادة لعيسى أو لجبريل فإنها كفر بنص القرآن. قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فسمى عبادة الملائكة والأنبياء كفرا، والنصارى بإجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم كفار، يعبدون شجرا أو حجرا، يعبدون نبيا كريما من أولي العزم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك هم كفار. فإذا كان من يعبد الملك والنبي كافر، فكيف بمن يعبد الصالح والولي؟ هذا إذا كان وليا، من باب أولى أن من كان يكفر بنص القرآن بعبادته للملك وللنبي معلوم أنه إذا عبد رجلا ممن دونهم أنه سيكون كافرا. فإذا كان ما يقع عند القبور من سؤال أهل، وهذا والله إنه من الخذلان العظيم، ولعله انتقام من رب العالمين لأئمة السنة كالشيخ محمد، حيث وقع هؤلاء المتهورون في هذه الكلمة، وهي كلمة يجب أن يستتاب قائلها منها. إذا قال أحد إن الذبح لأصحاب القبور ودعاءهم من دون الله عز وجل وسؤالهم الحاجات التي لا يسألها إلا الله كما يسألون الآن، ويسجدون لأصحاب القبور سائلين أصحاب القبور أن يشفوهم من مرضهم وأن يردوا عليهم غائبهم وأن ينقذوهم في القيامة من النار، إذا كان هذا ليس بشرك تطرق من آثار هذا أن الأنبياء أنكروا ما ليس بشرك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل كفار قريش وهم ليسوا بالمشركين. ما معنى قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين؟ ماذا يكون معنى هذه التسميات في القرآن؟ فإذا غير وزلزل معنى الشرك حصل خطر كبير جدا، ولأجل ذلك انظر لما غير اسم المؤمن، المؤمن في الإطلاق الشرعي ليس هو الذي يقر بوجود الله فقط، لأن هذا موجود عند كفار قريش، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، وهو مما يقر به اليهود والنصارى أن الله تعالى ربهم. فلما زلزل معنى الشرك قيل هذا، لما زلزل معنى الإيمان سمعنا في هذه الأزمنة من يقول اليهود والنصارى مؤمنون، بل يقول أعداء الله إن اليهود والنصارى من أهل الجنة بهذه الصراحة في الوقاحة والجرأة على أحكام الله. إذا كانوا من أهل الجنة جهاد الأمة باطل كله منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، وفتوح البلدان كان خطأ، وناس والله لا تفقه ما الذي يترتب على هذه الكلمة. إذا زلزل المعنى الشرعي لهذه المصطلحات الكبار كالكفر والإيمان والنفاق والشرك لا يدرون بالذي يترتب عليه، لأنه لما قالوا إنما يقع عند القبور ليس مما هو شرك مخرج من الملة، وإن دعوا غير الله وحتى يعني يكونوا بمثابة المنصفين قالوا نحن نقول هذا خطأ. العقيدة ما فيها شيء اسمه خطأ إلا ويحدد، خطأ هو بدعة من بدع من هو منسوب للإسلام، أو خطأ هو كفر وشرك يرتد به المرء، أما تتلاعب ما تتلاعب، ما يصلح هذا الكلام تقول إنه خطأ، نحن نعلم أنه خطأ، قدر هذا الخطأ، أهو بدعة وصاحبها من أهل البدع غير المكفرة كما قلنا، أو بدعة وصاحبها من أهل البدع المكفرة، فيأتون إلى القبور ويدعون أهلها صراحا، ولهم كتب فيها دعوات يسألون أصحاب القبور ويحجون القبور في كتب تسمى حج المشاهد، حجونها كما تحج مكة، ومجموعة من الدعوات يسألون فيها أصحاب القبور الجنة وأن ينجوهم من النار وأن يردوا غائبهم وأن يهدوا قلوبهم، ماذا بقي لله عز وجل؟ فإذا لم يكن هذا شركا أنكره الإمام المجدد الشيخ محمد بن الوهاب، وهو الذي كان يفعله المشركون زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم لأجله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أن الأمر يتطرق إلى محمد بن عبد الله لا محمد بن عبد الوهاب، ولكن الأمر كما قال عز وجل ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهؤلاء الذين شنوا الغار على هذا الإمام المجدد رحمة الله تعالى عليه في مثل هذه الأزمنة تجد الخذلان صريحا واضحا جليا في كتاباتهم، فشنوا الغار على الإمام محمد بن عبد الوهاب، ثم صاروا يسهلون الكلام مع الرافضة، شاتمي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقاذفي أم المؤمنين، هكذا الضلال وهكذا الزير. ثم سهلوا الأمر مع البهائيين وهم طائفة بإجماع الأمة، وكتبوا يهنئونهم بأعيادهم، بإجماع الأمة طائفة كافرة ليست من أهل الإسلام، يعني مثل الطائفة القاديانية لأنها طائفة جديدة قائمة على الكفر أصلا، يفتي علماء المسلمين بأنهم ليسوا أصلا من المسلمين ويدخلون في عدادهم، فتسلطوا على محمد بن عبد الوهاب، وسلط الله عز وجل عليهم أن يفتحوا قلوبهم للرافضة وللبهائية، ويسهل الأمر حتى مع العلمانيين والليبراليين، هكذا من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وبعضهم كما قال ابن القيم رحمه الله أولى فقولوا إن ثم حزازة وتنفس الصعداء من حراني، بعض الناس عنده مسائل شخصية، فما عنده مسائل شرك ولا غيره، إنما هي مسائل جاهلية قبلية أو متعلقة ببلدان، يبغض هذا البلد أو يبغض الشيخ محمد رحمه الله تعالى أو يبغض يعني قبيلتها أو نحو ذلك، فقلب المسألة هذا القلب، ولأجل ذلك كثير من كتاباتهم كتابة جاهلية. أما أن يأتي إنسان يقول هذا الذي يقع عند القبور ليس بشرك، هذه من العظائم التي يترتب عليها أن من كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بمشركين، ولهذا الإمام المجدد الشيخ محمد رحمه الله كتابه كشف الشبهات من أحسن وأفضل من يناقش به هؤلاء، حيث توسع رحمه الله تعالى في المناقشة معهم، ما معنى الشرك، ما معنى العبادة، ما الذي كان يصرفه المشركون، هل المنهي عنه أن تصرف هذه العبادة للأصنام وللأحجار أو ينهى أن تصرف لأي مخلوق؟ المقصود النهي أن تصرف لأي مخلوق، حتى من الملائكة، حتى من الملائكة والأنبياء، وسمى الله تعالى عبادة الملائكة والأنبياء كفرا، فكيف بعبادة غيرهم؟ حاصل الأمر أن الخلاف العقلي في أحيان كثيرة لا يدري كثير من الناس بالذي يترتب عليه، ومنه الخلاف الآن مثلا في موضوع الديمقراطية، وقبل في موضوع الاشتراكية. كثير من المسلمين جرت عليهم الاشتراكية وصاروا يعظمون حتى نسأل الله العافية لينين وماركس وأمثالهم، لا يدرون بحقيقة هؤلاء. ماذا تعرفون عنهم؟ وهم يصلون هؤلاء المسلمين، المسلمين. بعضهم يحدثنا بهذا بنفسه، نصلي ونصوم ولكن مع المد الاشتراكي، والله لا كنا ندري أنهم يقولون بالأشياء الحادية هذه، وإنما صور لنا مسائل عامة، يصور لهم ماذا؟ حقوق العمال، وأن الطوائف هذه يسمونها الكادحة المسحوقة، أنها يجب أن تأخذ حقوقها، والفقراء ونحو ذلك، فيتكلمون في هذا الجانب، ثم يقولوا ما دام الأمر كذلك فالإسلام دين هكذا قالوا اشتراكي، لأن الإسلام أتى بحقوق العمال وحقوق الوحدة، ويتركون الأساس الذي بني عليه المذهب الملعون هذا، وهو أنه قائم على الإلحاد، وهو الذي في كتب منظري المذهب من ماركس ولينين وأمثالهم، فيعطونك نسخة مصغرة. ومثل هذا الوثن الحاصل الآن المسمى بالديمقراطية. الديمقراطية كما قلنا عدة مرات وفيها محاضرة مستقلة، الديمقراطية عند الديمقراطيين أنفسهم يقولون لا تكون إلا في جو علماني، ولهذا قلنا عدة مرات إن الذين لا يفقهون يلعنون العلمانية ويمدحون الديمقراطية، ومنظروا الديمقراطية يقولون إن الديمقراطية لا يمكن أن تجري إلا في الجو العلماني، ولهذا يقول يجب أن تعلمن العقول والمؤسسات، تعلمن يعني يكون الطابع علمانية، بعد ذلك تأتي الديمقراطية، لأن الوجه الحقيقي للديمقراطية هو العلمانية. فيأتيك من يمدح الديمقراطية، لماذا تمدح الديمقراطية؟ قال لأن الإسلام فيه شورى والديمقراطية فيها انتخابات، هذا حد عقله، ولا يدرون بالمدلولات سواء في المذاهب الحديثة أو في الخلاف العقدي مع الروافض، ومع مثل هذه المسألة من يقولون بخلق القرآن نعوذ بالله، أو من يقولون بمثل هذه الأمور الشركية. الخلاف العقدي خطير جدا. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى: تناظروا في شيء إذا أخطأ فيه أحدكم قيل له أخطأت، وهو شق، ولا تناظروا في شيء إذا أخطأ فيه أحدكم قيل له كفرت. يقول بعض الخلاف العقدي كفر، انتبهوا واحذروا. لهذا قال رحمه الله تعالى: لو أن رجلا قال إن دية الرجل بيضة لكان أكثر ما يقع أن يضحك منه، لأن معلوم أن الرجل ما عنده ديته بيضة يضحك الناس منه. لو أنك قسمت تركة قسمة خاطئة ردها الناس عليك، قيل لا هذه القسمة غير صحيحة، لكن في أحد يكفرك؟ يقول لا أحد يكفرك، مخطئ ما تعرف الفقه ولا تدري، لا تدخل نفسك ولا تقحمها. يقول الخلاف العقدي أمره يؤول للضلال والكفر في كثير من الأحيان. فلأجل ذلك هؤلاء الذين أتوا ليكونوا في زعمهم موضوعيين كما يعبرون عن أنفسهم، وأناس ليسوا ذوي الأفق الضيق مثل أحمد بن حنبل وأمثاله، يقول هؤلاء ضيقوا أفق، دع المأمون وغيره يقول بخلق القرآن وغير خلق القرآن، أنت ما الذي يجعلك تخوض هذا الغمار وتتعذب؟ هكذا يقولون في أئمة السنة. يقول أنت لا تدري بالمدلول الخطير لهذه الكلمة الذي بيناها الآن. إذا قيل إن القرآن مخلوق والقرآن كلام الله، فمعنى ذلك أن كلام الله وهو صفته مخلوقة، بالتالي المخلوق لا يستحق العبادة. قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق. ولهذا الخلل في جانب من التوحيد ينعكس على جانب آخر. فمن هنا قال تعالى: اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فأنتم تعبدون الذي خلقكم وأوجدكم من العدم فيستحق أن يعبد. فإذا قيل ربنا منه شيء مخلوق، ما الذي يترتب عليه؟ عدم استحقاق الرب العبادة، لأن المخلوق قطعا لا يستحق العبادة. ولهذا أبطله الله تعالى في سورة النحل بقوله: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. يعني كيف يعبدون وهم بهذا الحال؟ فإذا قيل كذلك الله، صارت هذه الآية يدخل في عمومها نعوذ بالله رب العالمين. فلهذا وقف الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأئمة السنة، لأنهم يعلمون أن الموضوع موضوع كفر أو إسلام، ولذا كان الإمام أحمد رحمه الله يرى أنه لما قيل إن عرضت على السيف ترجع، لأن العرض على السيف إكراه، والإكراه بنص القرآن يعذر به صاحبه. قال لا، يقول حتى لو قتلت أنا لن أرجع، لأن الأمر أمر كفر وإسلام، فإذا لم أصمد أنا وأخذت بالرخصة فإن معنى ذلك أن الأمة ستضل. ولهذا ولله الحمد والمن كانت عاقبة هذا الموقف العظيم كبيرة جدا، وهو أن من أكبر أسباب ثناء المعتزلة، وما رفع الإمام أحمد سيفا ولا سفك دما، لكن بقوة العلم، لأن أهل العلم منصورون بالسنان وبالحجة والبيان. فهذه المسألة لماذا يعظم أهل العلم منها؟ لما ذكرته لك من أن يترتب عليها عدم استحقاق الرب للعباد، فنسأل الله العافية والسلام. أمر خطير وبشع للغاية أن يقال بأن القرآن مخلوق، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفته، فإذا كان القرآن مخلوقا فكلام الله مخلوق وهو صفته، وإذا كان من صفات الرب عز وجل شيء مخلوق فكيف يعبد الرب ويستحق العبادة وهو يقول والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، يعني يقول الملحد وكذلك رب العالمين منه شيء مخلوق، فما الذي يجعل هذه الآية تسقط عبادة المخلوقين ولا تسقط عبادة الرب؟ يعني قال إمام أحمد المسألة مسألة كفر أو إسلام. ولهذا أجمع أهل السنة على كفر من قال بخلق القرآن، وحكى إجماعهم اللالكائي رحمة الله تعالى عليه والطبراني، وروى اللالكائي رحمه الله تعالى سرد رحمه الله تعالى أسماء أكثر من 500 من علماء السنة في الشام والحجاز ومصر والعراق وخراسان وفي الثغور، وساقهم رحمه الله تعالى كلهم متفقون على أن من قال إن القرآن مخلوق فإنه يكون كافرا، لأنهم يدركون خطورة هذه الكلمة. ولهذا نعيم بن حماد رحمه الله يقول احذروا قولهم إن القرآن مخلوق، فإني كنت جهميا وأعي معنى هذه الكلمة. يقول الكلمة هذه خطيرة، يعني مسألة كفر أو إسلام، كنت في السابق من الجهمية فهداني الله للسنة، يقول فأنا أعي وأدري خطورة هذه الكلمة. فلأجل ذلك نص علماء السنة على أن من قال إن القرآن مخلوق فإنه يكفر، وحكاه ابن القيم رحمه الله تعالى وذكره في النونية، فقال مبينا إجماع أهل السنة على كفر من قال إن القرآن مخلوق، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 50 في 10 500. واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني، يقول حكوا هذا التكفير من قبل علماء السنة لمن قال إن القرآن مخلوق، حكوه عن هذا العدد الكبير من علماء السنة. ولهذا أئمة السنة صمدوا وصبروا، ومات منهم من مات في السجن، وعذب منهم من عذب، وقتل منهم من قتل، وأبى كثير منهم أن يقول إن القرآن مخلوق، لأنهم قالوا إن جرت هذه المقالة في الأمة فمعنى ذلك أننا سنتسبب في دخول الكفر في الأمة. ثم يأتي إنسان متكئ على أريكته لا يدري بالخلاف العقدي، يقول رحم الله الإمام أحمد، سامح الله الإمام أحمد، كان ينبغي أن لا يدخل نفسه في هذا، أنك لا تدري، لا تعلم الخطر والخلل الكبير الذي سيرد على الأمة. والآن هذا وقت، سبحان الله، وقت انتقاد السابقين. يأتي إنسان لم يقدم للأمة شيئا، ولو مات ما بكاه إلا أهله، ولم يتدري عنه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يأخذ علماء السنة ينتقد هذا ويذم هذا ويبدي وجهة في هذا. أنت الآن ماذا فعلت الأمة؟ أنت وعشرة آلاف من أمثالك لا تعدلون واحدا من علماء السنة، ولو هلكتم دفعة واحدة ما درت بكم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما لكم أي تأثير، ما لكم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أي قدم صدق، ليتها تسلم من كلامكم وتكفون عن التصريحات والكتابات، ما منكم إلا الشر والسوء. ثم يأتي أحدهم لينتقد الإمام أحمد، لينتقد ابن تيمية، لينتقد ابن عبد الوهاب، لينتقد علماء السنة هؤلاء رحمة الله تعالى عليهم، الذين جعل الله لهم من المقام العلي في الأمة ومن التأثير الكبير. يعني انظر إلى ما حصل من موضوع الشرك وكيف اندثر ولله المن والفضل في عدد كبير من البلدان، والذي يقول إنه ما كان في الشرك في الجزيرة العربية نقول خسئت، يرد عليك حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تصطك آليات نساء دوس على ذي الخلصة، وذو الخلصة يقول الراوي طاغية دوس التي كانوا يعبدونها في الجاهلية، وأعيدت عبادة ذي الخلصة وأدرك عبادة ذي الخلصة تلاميذ الشيخ محمد في الدولة السعودية الأولى، ودمر منه ما دمر بالمساحي والفؤوس، ثم بقيت منه بقية دمر زمن الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى من أكثر من 100 سنة بالديناميت، ولا تزال صخور ذي الخلصة موجودة إلا. يقول ما في الشرك، ما في الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تصطك آليات النساء دوس على ذي الخلصة، ذو الخمصة الذي كان يعبدونه في الجاهلية. بما ترجم البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث؟ قال: باب تغير الزمان حتى يعبد الأوثان. وترجم عليه ابن حبان بقوله: باب ظهور علامات أهل الجاهلية في الإسلام، في أهل الإسلام. ثم يقول: ما في الشرك، سبحان الله، عند هذه السهولة وهذا التأثير العظيم. ثم قال: أبدا، ما في الأمة الشرك، ما في الأمة الشرك. الآن بعض المزارات الموجودة في كثير من البلدان قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب وزمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وإلى اليوم، وهي تزار ويشرك بالله عندها، موجودة الآن ولها تاريخ ولها كتب مبنية من عدد أكثر من مئات السنين، يذبح عندها لصاحب القبر ويدعى صاحب القبر ويسجد له ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله. يقول: ما في الشرك، الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما كان في الشرك، ما في الشرك، والحديث في الصحيحين. وأبى الله إلا أن يجعل تدمير ذي الخلطة على يد من تقولون إنه ليس في زمنهم شرك. ثم هذا الذي صار في الأمة من انبعاث عدد كبير من أبنائها لتبني الشيوعية والإلحاد، ما هو هذا؟ ليس بشرك، ليس بكفر. من الذي تبنى المذاهب الإلحادية في الشرق والغرب؟ عدد من أبناء الأمة وتبنوا هذه المقالات في الوجودية وفي الشيوعية وفي الفكر العفن الفلسفي الغربي، موجود عدد كتبهم يدافعون عنها حتى نسألها العافية. شابت شعورهم وماتوا على هذا، وهم يؤيدون وينشرون في الأمة الشيوعية. الشيوعية ليست بكفر، في أحد يقول الشيوعية ليست بكفر؟ سبحان الله العظيم، يعني تتعجب من هؤلاء الناس. حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى يعبد قبائل من أمة الأوثان، حديث صحيح. الحاصل أن إدراك الخطر في الخلاف العقدي هو الذي يجعل الإنسان يعي خطورة هذا الخلاف. ولماذا يؤكد علماء السنة هذا التأكيد؟ ولماذا يكفرون من قال إن القرآن مخلوق لما ذكرناه له؟ أما الذي يتك هذا ولا يدري بحقيقة الخلاف فأسهل ما عليه انتقاد أئمة السنة. ولهذا قال: والقرآن كلام الله تكلم به ليس بمخلوق، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، لأن المقولة أصلها من الجهمية، وهذا قلنا عنه بإجماع أهل السنة. ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف، وهم المسمون بالواقفة، مجموعة من الجهمية، لما نصر الله عز وجل السنة على يد المتوكل رحمة الله تعالى عليه أظهروا الورع والتقوى، قالوا: ما نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، نقف، نقول القرآن كلام الله. هل الخلاف في كون القرآن كلام الله أو في كون هذا القرآن الذي هو كلام الله مخلوق أو غير مخلوق؟ الخلاف في هذه المسألة، فلهذا سموا بالواقفة، وتفطن لهم علماء السنة، ولهذا قالوا إنهم أخبث. لماذا؟ لأن الذين قالوا إن القرآن مخلوق كفرهم ظاهر وجلي، وقولهم اندثر، ومحى الله تعالى هذا القول وله الحمد والمن، ولم يقل به إلا شذاذ الآفاق الذين لا يعدلون شيئا، تجده الآن مثل عند الإباضية وأضرابهم من لا تأثير لهم، لكن هذا القول انمحى. أتى هؤلاء بطريقة فيها نوع من التحايل، لهذا قال الإمام أحمد: الجهمية ثلاث طوائف، من يقول إن القرآن كلام الله، ومن يقول إن القرآن من يقول إن القرآن كلام الله مخلوق، ومن يقول إن القرآن كلام الله ويقف. لأنهم لما غلبوا قال: نقول القرآن كلام الله. نقول: أنتم قبل الخلاف وبعد الخلاف تقول القرآن كلام الله، خلافنا معكم هل هو مخلوق أو غير مخلوق. فلهذا قال: من وقف ولم يقل ليس بمخلوق فهو أكثر من الأول وأخبث قولا. لماذا؟ لأنه يمكن أن يجري كلامه في العامة دون أن يدري. لكن وجد بعض المحدثين الذين ظنوا أن هذا من الورع، قالوا: ما ندخل في هذا الموضوع، لأنهم أيضا ما أدركوا. هؤلاء قال أهل العلم أنه لا بد أن يعلموا وأن يبين لهم مدلول هذه الكلمة، ولماذا يقال إن القرآن ليس بمخلوق؟ لا بد من النص أنه كلام الله منزل غير مخلوق، لأنه قد لا يدري، قد يكون مهتما مثلا برواية الحديث وحفظه ومعرفة الأسانيد، لكن لا يدري بالمدلول. قال: لا بد أن يعلم ويعرف ويفهم. ولهذا بعض من كان يقول بهذه الكلمة ويرى عدم الخوف فيها لما علم انتبه، قال: ما كنت أدري أن هذا هو مرادهم. قال: ومن زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهمي خبيث مبتدع. الجهمية أيضا أرادوا أن يأتوا إلى مقولتهم بطريقة ملفوفة، فقالوا: القرآن كلام الله لكن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، كلمة اللفظ ماذا تعني؟ هل تعني معنى واحد أو معنيين؟ معنيين. قد تعني الشيء الذي يتلفظ به وهو القرآن نفسه، وقد تعني كلامك وصوتك، فأتوا من هذه الزاوية كما أتوا من زاوية الوقف والورع حتى يتوصلوا إلى قوله من جديد مرة أخرى. فقال أهل العلم هذا نوع من التجاهل وابتداع، فتقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وكل أحد يعلم أن العبد مخلوق وأن صوته مخلوق، لكن القرآن الذي يقرأه الذي تكلم به الله عز وجل ليس بمخلوق. فأتوا من هذه الزاوية فقالوا ألفاظنا مخلوقة. ألفاظكم من أي ناحية؟ اللفظ مصدر، لفظ يلفظ لفظا، لفظ يلفظ لفظا. هل تقصد المتلفظ به وهو القرآن أو تقصد صوتك؟ فلما كانت الكلمة محتملة نهى أهل العلم عن أن يفتح هذا الباب حتى لا يدخل الجهمية منه من جديد، وقالوا هذا نوع ابتداع، ويريد الجهمي أن يدخل على الأمة من زاوية ومن باب آخر. ثم قال ومن لم يكفر هؤلاء الجهمية، هؤلاء القوم والجهمية كلهم فهو مثلهم، يعني أنه إذا وضح له أن هذا هو المدلول الخطير وأبى قال فإنه يكون مثلهم، يكون مثلهم. لكن مثل ما ذكرنا ومثل ما ذكر الإمام أحمد أن مثل هؤلاء يعلمون، لأن بعض الناس ما يستوعب ولا يدري، مثل ما ذكرت يعني قبل قليل عن أحد من حدثنا عن الاشتراكية، فكنا نصلي ونصوم ثم أدركنا ولعناهم، كنا نعرف الاشتراكية احنا بهذا الوضع، كنا نظن المسألة ليست فيها، كنا نصوم كنا نصلي في شبابنا ونحن نقول اشتراكية ما ندري. فبعض الناس قد يتبنى كلاما أو قولا أو مذهبا وهو لا يدري به فلا يستعجل عليه، قال هذا القول وهذا الكلام وهذا المذهب حاصله كذا وكذا أتقول به؟ بعض الأحيان يرتعد قل أعوذ بالله كيف أقول به وأنا من المصلين، كيف أقول مثل هذا الكلام، كيف توجه لي أصلا هذا الكلام؟ نقول هذا هو المذهب الذي تتبناه لكنك لا تدري، ولهذا يعلم هؤلاء. ثم قال رحمه الله كلم موسى تكليما، تكليما كما قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقول الله تعالى تكليما هو تأكيد بالمصدر لبيان أنه تكليم حقيقي وأن الله تعالى كلمه كلاما حقيقيا. قوله وناوله التوراة من يده إلى يده، جاء هذا عن بعض التابعين لكن لا يعلم محفوظا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو موجود عند أهل الكتاب وجاء عن بعض التابعين، وربما التابعون الحقيقة تلقوه عن أهل الكتاب يعني حكوه عنهم. فنحن نقول مثل هذه الأمور الأصل أنه لا يؤخذ أمرها إلا من نص النبي صلى الله عليه وسلم، وأما كون الله عز وجل أنزل التوراة على موسى فهذا لا إشكال فيه، لكن هل ناوله بيده من يده إلى يده؟ هذا لا شك أنه يحتاج إلى دليل. ثم قال ولم يزل الله متكلما عالما فتبارك الله أحسن الخالقين. لماذا قال ولم يزل الله متكلما؟ ليرد على الكلابية ومن ورثهم من الأشعرية والناسوريدية ممن يقولون إن الله تبارك وتعالى تكلم بما أراد ثم لم يتكلم، بل يقال الله تكلم ويتكلم بما شاء سبحانه كيف شاء ومتى شاء، وسيكلم أهل الجنة بنص القرآن، وسيكلم أهل النار بنص القرآن، ويكلم ملائكته، فيتكلم ولا يزال يتكلم بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، فتبارك الله أحسن الخالقين. بعض الأسئلة الإخوة يعني سأل عنها بعد الدرس شفاهيا فما نعيدها ثانية. يقول أخ هل الماسونية وبروتوكولات يعني الصهيون أحكمت قبضتها على العالم فيحذر منها ولتمهد العالم من قبول؟ أخوانا الكرام العالم له رب عزيز ذو انتقام قوي قادر، تتقاصر أمام عظمته سبحانه وتعالى هذه الدول التي تسمى عظمى، فما ينبغي المبالغة. يعني بعض الناس الآن يبالغ مبالغة غير جيدة أبدا في تصوير قوة هؤلاء وأنهم يستطيعون، عبيد من عبيد الله، والله لا يستطيع الواحد منهم أن يحرك ساكنا إلا بإذن رب العالمين. هذه المبالغة الآن في تصوير قوة الكفار وأن هؤلاء قد أحكموا قبضتهم، يا أخي أحكموا قبضتهم والله لم يحكموا قبضتهم حتى على داخل بلدانهم. فالمبالغات هذه في أمر الكفار وكون هؤلاء يعني مما انفلت الزمام وأن العالم يديرونه، لا والله العالم له رب هو الذي يدبره سبحانه وتعالى. لكن لما تخاب الناس عن القيام بما أوجب الله تبارك وتعالى سلط الله عليه مثل هؤلاء، فإذا رجعت الأمة الرجوع الحقيقي إلى ربها تعالى نصرها الله. فهذه المبالغات الآن في تصوير عظمة الكفار وما هم عليه وما يمكن أن يفعلوا بالأرض وأهله، كل هذا باطل غير صحيح ومن الإرجاف. المرجفون قال بعض المفسرين هم الذين يقول جاءكم الأعداء جاءكم العدد، لا ينبغي مثل هذا الكلام، بل الأمة ينبغي أن يبث فيها وجوب الرجوع لرب العالمين سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى ناصر دينه. قال صلى الله عليه وسلم لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، يعني الأرض كلها. فما ينبغي هذه المبالغات وتوهين الناس، ويقال الذي أوصل الأمة إلى هذا الحال هو كما قال تعالى بما كسبت أيدي الناس، فإذا رجعت الأمة إلى ربها فإن الله ينصرها بلا شك. يقول أين ذكر الإمام أحمد أنه يدعو للإمام الحاكم، لأن هناك من يشكك في ذلك ويقول إنه لم يصح إلا عن فضيل بن عياض. هذا الذي يشكك مسكين لا أدري، هذا ثابت عن الإمام أحمد وعن غيره، يرويه الخلال في السنة، وثابت عن الإمام أحمد في رسالته المتوكل، حتى إنه قال في رسالته المتوكل رضي الله عنك، لأن الرضا مثل ما نقول عن بعض الناس عنده تحفظ رضي الله عنه، أنت الآن تقول الله يرضى عليك وتقول لا تقول رضي الله عنك، هي واحدة هي. فدعا للمتوكل رحمه الله لأن الله أعز به السنة وكتابه موجود منقول، وليس هذا تقول عن الفضيل بن عياض، عن الفضيل بن عياض وعن أئمة السلف، وأعطيك هذا الخبر عن عبيد الله عن عبد الله العمري رحمه الله، وهو من أكثر كما ذكرنا الإخوة من أكثر السلف قوة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان الخلفاء يتحملون منه يعلمون صدقه. فلما سمع الرشيد، حتى إنه لما أتى للرشيد وصار يعظه، الرشيد الخليفة العباسي وهو من أقوى خلفاء من العباس، كان يتلقى كلامه بقوله نعم يا عم نعم يا عم، يعني تأدبا واحتراما معه. فوصل الرشيد خبر أن العمرية يدعو عليه، فسأل موسى الوزير وزير الرشيد سأل العمرية عن ذلك، فقال ينهى إلى أمير المؤمنين أنك تدعو عليه، بما استحللت ذلك؟ قال والله إني ما قلت، اللهم إنه قدا في عيوننا لا تطرف عليه، ولكني قلت اللهم إن كان تسمى بالرشيد ليرشد فأرشده، وإن كان تسمى به لغير ذلك فخذ بيده، اللهم إن له حقا على كل مسلم بقرابته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر ما كان يدعو به، يقول هذا الذي أدعو به. قال ذاك الظن بك يا أبا، قال يا أبا عبد الرحمن هذا المظنون بك. ولما قال رجل العلاء بن الشخير أدعو على الحجاج، قال ادعو له بالصلاح فإن صلاحه خير لك. وعلماء السنة ينصون في كتب العقيدة على الدعاء للحكام أن يوفقهم الله وأن يسددهم، فيظن ما ورد عن فضيل بن عياض، لأنك لم تدري هذا القائل، ما أقصد السائل أقصد من نقل عنه، لأنه لا يدري بالنصوص والأخبار الكثيرة جدا عن السلف في الدعاء لهؤلاء الحكام بالتوفيق والتسديد، وكتاباتهم موجودة ومروية حتى بالسند. يقول على هذه الطريقة لن ينتهي شرح الكتاب، أشوف أنا وأنت شرح بإذن الله ينتهي بحول الله. في مواضع يا أخوة يحتاج إلى الإطالة فيها، وهي ما يكون فيها شبه وما يكون فيه نوع من الحاجة لربطها بالناس، لكن المواضع الأخرى نرى إن شاء الله بيننا وبينك غدا وبعده بإذن الله تعالى سترى الكتاب بحول الله ينتهي إن شاء الله. يقول كنت من المحافظين يوميا على القيام، وأصبت هذه الفترة بفتور. يقول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، فالذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل نقوله لك لا تكن هكذا يا أخي، ما دمت قد أكرمك الله بلذة مناجاته وقيام الليل فلا تترك مثل هذا الأمر، وقيام الليل ليس أمرا عاشرا، تضبط المنبه على ما قبل الفجر بربع ساعة بثلث ساعة بنصف ساعة ما يسر، ما أعانك الله عليه، الناس تتباوت في هذا ولهم أعمال، ثم تقوم وتصلي من الليل. لو عجزت الحمد لله إذا صليت العشاء وصليت الركعتين يبدأ القيام، إذا صليت بعد العشاء قبل أن تنام يسمى قياما هذا، فأنت فترة القيام من بعد صلاة العشاء إلى الفجر كله يسمى قيام. فصلي أول الليل ونم وقم عند الفجر. يسأل يقول هل منهج السنة والجماعة في الأسماء والصفات طريقة النفي وتعداد النفي في الصفات التي فيها النص كما سلك المؤلف؟ الأصل أن النفي يكون بإجمال كقوله ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. لكن النفي الذي ذكره رحمه الله تعالى لبيان الوصف كما قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فهو يذكر النفي في بيان الوصف نفسه، فنقول هو حي لا يموت سبحانه وتعالى، قيوم لا ينام، عزيز لا يفوته أحد، هذا ما فيه إشكال، وليس هو النفي الذي تفعله المعطلة. يقول ما صحة القول بأن البخاري يرى أن ألفاظنا في القرآن ثلاثة مخلوقة؟ البخاري رحمه الله تعالى لم يفهم قوله من قبل كثيرين، البخاري عن نفس طريقة أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى، وليس من القائلين بمثل هذا القول، لكنه أسيء فهم قوله رحمه الله، وبين ذلك بالتفصيل في كتابه في خلق الأفعال. يقول هل المظاهرات ضد الحكومة نوع من الخروج المذموم شرعا؟ إن كان الصحابة والتابعون خرجوا زمن بني أمية وزمن بني العباس فخرج، وإن كانت لم تأتي هذه الطريقة إلا من آثار التأثر بالثورة الفرنسية فلا تخرج. المظاهرات لا شك أنها غير مشروعة، يأتي أمر، بعض البلدان تنص الأنظمة فيها على جواز المظاهرات تكون مباحة، والذي ليس ألعوبة، إذا أباحوه أبحنا، لا، أحد أمرين، إما أن المظاهرات أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فلا ننظر هل أباحوه أو لم يبيحوه، وإما أنها تقليد للكفار وتأس بهم وفتح باب للتشبه العظيم بهم وفوضى عارمة، فلو قالوا تظاهروا قلنا لا يجوز التظاهر ونعصيكم بهذا. بعض الناس عندنا المسألة يقول هذا إذا كانت الأنظمة تمنع فالمظاهرات ممنوعة، وإذا كانت تتيح، لو صارت الأنظمة تتيح أن يحرق الإنسان نفسه كما يحدث في المحتجون من المحتجين، قال من أراد يحرق نفسه ليظهر يعني نوع من المعارضة فليفعل ذلك، يجوز حرق النفس؟ الأمور ما تكون العوبة ننظر أباحوها ولا ما أباحوها. المظاهرات إما أنها أمر معروف ونهي عن منكر فليس لهم أن يمنعوها، وإما أن المظاهرة تأس بالكفار ولم يكن عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، هي وأنواع الاعتصامات جاء مع بعضها الإضرابات في الاعتصامات المظاهرة، تجد هذا الفكر الفرنسي في الثورة الفرنسية وفي أضرابها أنه نوع من الضغط على الحكومة، إما أنها على وجه شرعي فتقبل، فنقول ننظر في فعل السلف الصالح رضي الله عنه هل فعلوها؟ ما فعلوها، بل هذا تشبه بالكفار، ولو قال النظام إنها تباح لا تباح، لأن النظام إذا أباح ما لا يحل لا يصلح، فمثل هذه الشبهة لا وجه لها بتاتا. نعم، يقول مبايعة علي لأبي بكر في البداية والنهاية مبايعة ثابتة في الصحيحين، ليست فقط في البداية والنهاية، ثابتة في الصحيحين. يقول الذين يقولون بالقتال في الفتن يقولون من نقل عنه اجتناب القتال في الفتن من الصحابة حوادث فردية لبعض الصحابة والكثير شاركوا، غير صحيح. الذين اعتذروا الفتنة من الصحابة كثير جدا، رأسهم سعد بن أبي وقاص، عبد الله بن عمر، محمد بن مسلمة، سلمة بن الأكوع، وعدد غفير اجتنبوها. قال الحوادث الفردية ليس بسليم. والذين رأوا القتال مع علي رضي الله عنه اجتهدوا فرأوا أن القتال مع علي هو الصواب، والذين أرادوا كما قلنا قتلت عثمان ولم يكن أحد يريد قتال علي من حيث هو أو لا يريد بيعته، هذا غير موجود، لكن أرادوا قتال القتلة، وقلنا أن القتلة انضموا إلى عسكر علي، فكان القتال أصلا يراد به القتلة، فرأوا أن الصواب مع هؤلاء أو مع هؤلاء، وكلهم كما يقول أهل العلم مجتهدون، منهم من أصاب فله أجر ومنهم من أخطأ فله أجر واحد. يقول سبب ظهور الفتن عزوف العلماء وطلاب العلم عن خروج الناس والاختلاط بهم. والله يا شيخ ما أعرف أحد أشد اختلاط بالناس من العلماء، كثير من الناس يتكئ ويقول تقصير العلماء. أنا بعض العلماء يعني ماتوا ما شبعوا من أهلهم. يعني انظر في سيرة الشيخ ابن باز رحمه الله، بقاه مع أهله فترة محدودة والباقي كله للناس، في الدروس وفي دار الإفتاء يأتيه الناس، وفي المسجد يتبعه الناس حتى يدخل بيته، ثم فاتح بيته رحمه الله تعالى، ثم بالكاد يجد فترات محددة للراحة، هو الشيخ ابن جبرين والمشايخ الموجودين الآن. بالعكس هم من أكثر الناس من فتح أبوابه للناس، ليسوا يمنعون الناس من تصلي مع الواحد منهم وتجده. كنا نذهب للشيخ رحمه الله تعالى عليه في الأوقات اللي ما كان فيها دروس، فنصلي معه نجلس بجانبه ونسأله ما نريد، نذهب معه في الطريق إلى سيارته إلى بيته. تقصير العلماء، أنا ما أدري ما عن تقصير العلماء. وناس تجاوزوا 80 وهم يعني لا يزالون على رأس العمل، لا لأنهم يريدون العمل، بل هم يريدون يعني يتمنون الراحة، لكنهم يأتون ويباشرون أعمالهم، ثم يستقبلون الناس في بيوتهم وفي مساجدهم، ويأتي إليهم الناس بدون موعد سابق. تقصير العلماء، ما لا يراد يعني من العلماء أن يفعلوا. بقي شيء واحد هو الذي يمكن أن يقال أنهم قصروا فيه، وهو هداية القلوب ولم يتمكنوا منها، لا هم ولا غيرهم. فهم يبذلون ويعظون ويؤلفون وينصحون ويقابلون الناس ويأتون إلى الناس، فالكلام هذا غير صحيح. وهل هناك علاقة بين ما يحدث في العراق والشام من إبادة وبين خروج الدجال، خاصة السياسة العالمية؟ لا تربطوا يا أخواننا الكرام مواضع يعني أحداث مثل هذه بأشراط الساعة، هذا خلل كبير حصل من عدد من الناس. هل ندري كم بينه وبين خروج الدجال؟ لا أحد يدري. هل لهذه الأحداث، أنت لو رأيت أجل الحرب العالمية ماذا ستقول؟ الحرب العالمية اجتاحت الأرض قتل فيها أكثر من 50 مليون إنسان، ستقول بعدها الدجال سيأتي بسنة. أنت ما تدري ما الأمر، فكون يربط بين أحداث وبين أشراط الساعة، سيحدث كذا، سيخرج يأجوج ومأجوج، سيخرج الدجال، سينزل المسيح، كل هذا غير صحيح. ولو رأيت يعني ما فعله التتار عام 656، أبادوا في بغداد 1,800,000 وأسقطوا الخلافة العباسية بأسرها، حدث هائل وكبير جدا. ممكن يجيك إنسان يقول أبد الدجال سيخرج، ما تربط، هذه أمور غيبية لا يعلم حدها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. بعض الأسئلة يكون مكررا، يقول إذا خيف على العبد من قبل ولي الأمر هل يجوز الدعاء على هذا الولي؟ السؤال مو هو خيف يعني، إنما إذا خاف الإنسان من أن يتسلط، ويسأل الله عز وجل أن يهديهم ويكف عنهم شرهم وشر غيرهم، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، تشمل الجميع، فتستعيذ بالله عز وجل استعاذة بالله من الشر من أي مصدر أو غيره في محله، لكن أن تدعو عليه ليس بسليم. يقول هل يأجوج ومأجوج تحت الأرض؟ لا غير صحيح، يأجوج ومأجوج نص القرآن على الأرض، لأنهم كانوا يؤذون الناس ووصلهم ذو القرنين ووضع بينهم بين الناس السد. البقية حتى ما نؤخر الأخوة، نجعل هذا آخر سؤال حتى ما نؤخر الأخوة إن شاء الله. يقول هل بدعة الخوارج مكفرة أم مفسقة؟ اختلف العلماء في الخوارج، هل هم كفار أم ليسوا بكفار؟ فمن أهل العلم من يرى أن الخوارج يكفرون، ويستدل على هذا بنصوص مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، واستدلوا بأن هذا ورد حتى عن أبي أمامة وهو صحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وظاهر صنيع البخاري في صحيحه أنه يرجح هذا القول، قال باب قتال المحاربين وأهل الردة، ثم أورد أحاديث الخوارج في هذا الكتاب. لكن الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو الذي عليه علي رضي الله عنه الذي ابتلي بهم، وعليه كما يقول شيخ الإسلام أكثر أهل العلم، أن الخوارج ليسوا بكفار، إنما جاء عندهم تنطع وزيادة. وأما شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله فكان يرى كفره، وحصل أكثر من مناقشة معه رحمه الله تعالى، وكان يستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام قتيلهم شر قتيل تحت أديم السماء، الحديث حقيقة الشديد للغاية. أديم السماء تحتها عدد من القتلى من الكفار، من كفار اليهود والنصارى والملاحدة والوثنيين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم شر قتيل، يقول الشيخ رحمه الله هذا لا يقال إلا في كافر، لأن تحت أديم السماء قتلى من الكفار. فكان يرجح رحمه الله تعالى هذا القول، وهكذا يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه، لأن الذي يمرق يمكن أن يعود، لكن في الحديث ثم لا يعودون إليه، قال هذا يدل على أنهم يخرجون من الدين، ويرجح هذا رحمه الله تعالى، وهو قول قوي بالمناسبة، يعني لا يقال هذا قول باطل وضعيف، لا الحقيقة أنه قول قوي، لكن الراجح بإذن الله تعالى ما ذكره شيخ الإسلام من أن الأقوى وهو الذي عليه تعامل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه معهم، أن الأقوى أنهم ليسوا بكفار، لأنهم لو كانوا كفارا لما جاز لعلي أن يتركهم، لأنهم لما ذهبوا إلى حروراء تركهم، فلو كانوا مرتدين ما ترك المرتدين، تركهم حتى قتلوا عبد الله بن خباب، فلما قتلوا عبد الله بن خباب أتى إليهم وما ولم يقل أنت الكفار، قال أعطوني قتلة عبد الله، فأبوا، قالوا كلنا كعادة الخوارج في فوضهم، قالوا كلنا قتلناه، فشن الغارة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عليهم، وأبادهم إبادة عظيمة في النهروان. فالصحيح أنهم ليسوا بكفار، لكنهم تشددوا وتنطعوا، وهذه عاقبة البعد عن العلم وفهم النصوص الفهم غير السوي، وإحسان الإنسان الظن بنفسه وبعده عن العلماء، أن الله يسلط عليه الغلو والزيادة والمبالغة، فكان من آثار هذا ما حصل لهم نعوذ بالله من الزيغ والخروج عن السنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.